السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نشر اليوم في جريدة اليوم السابع الإلكترونية هذا الخبر الذي يصلح كمقدمة لدرسنا الليلة، فيما يشبه حالة من الهلع تجتاح فرنسا. قال المسؤولون عن مخبأ شومبيرج على مشارف بلدة هوزنباخ شمال شرقي فرنسا على الحدود ما بين فرنسا وألمانيا أنهم سيفتحون هذا المخبأ لمن يريد التحصن به ضد أحداث يوم القيامة. فهم يعتقدون أن غد الجمعة أن القيامة ستقوم غدا. وأوضح أحدهم أن هذا المكان يضم عددا كبيرا من التحصينات والمخابئ على الحدود الفرنسية مع ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وإيطاليا، والتي شيدت في أعقاب الحرب العالمية الأولى تحسبا لحدوث هجوم من هذه الدول على فرنسا، وأن هذا المخبأ يمكن أن يوفر حماية للمتحصنين به في حالة إذا ما اشتعل العالم فعلا. وتنبأ بعض ممن يسمون عندهم بالغيبيين أو أصحاب العلوم الروحية بوقوع يوم القيامة في 21 من ديسمبر الجاري الموافق للجمعة غدا، وذلك اعتمادا على تقويم خاطئ لما يعرف بتقويم حضارة مايا. وسيفتح الحصن الخراساني أبوابه الثقيلة بالفعل في تمام الساعة 8 مساء الليلة بتوقيت أوروبا، بتوقيت وسط أوروبا، ليسمح للراغبين في الاختباء به في البقاء هناك حتى الساعة 3 فجرا. الحقوا الله أشوف لكم مخبأ. وسينظم أصدقاء هذا المخبأ الموجود تحت الأرض جولات إرشادية لدفع الملل، وهم برضو مستنين يوم القيامة يعني تحت كده يشوفوا لهم حاجة يعملوها. فهناك مدينة تحت الأرض تمتد على مساحة أكثر من 3 كيلو متر مربع لمن يريدون التحصن بهذا الحصن. أحلى حاجة بقى في القصة كلها إن الرجل القائم على أمر الحصن بيقول إنه أعد ليكون متحسبا لحدوث أي انفجار نووي، فهو مزود بالكهرباء والماء والهواء، إلا أنه لا يستطيع الجزم إذا كان هذا الحصن سيكون قادرا على مواجهة أحداث القيامة أم لا. يعني هو معد على أنه يقدر يتحمل أي انفجار نووي، لكن يوم القيامة هيقدر الحصن يقف قدام أحداث القيامة ولا لا؟ قال والله مش عارف، لغاية هنا ما وصلنيش أي علم يعني. وقالوا إن الدخول لن يكون مجانا، أوروبا بقى طبعا، فالرسوم هتبقى على الشخص البالغ 7 يورو وعلى الطفل 5 يورو، أي خدمة. فأنا اليوم أريد أن أتكلم معكم وأعنون لهذا اللقاء بقامت قيامته. عندنا حديث لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض أهل العلم قال بوضعه أو بشدة ضعفه، اللي هو من مات فقد قامت قيامته. الحديث ده مش صحيح. إنما وارد في صحيح مسلم هذا المعنى صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عند أنس، حديث من رواية أنس رضي الله عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى تقام الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيها، ثم نظر إلى غلام ولد صغير بين يديه من قبيلة اسمها إذ شنوءة، فقال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال ده مش هيوصل، إن الولد الصغير ده لما يكبر ده مش هيبقى موجود على قيد الحياة. طب هنا الساعة والقيامة، وطبعا ده وجد وده وجد، والقيامة اللي هي القيامة الكبرى لم تقم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا إيه؟ قيامة الإنسان اللي هي إيه؟ موته. قيامة كل واحد منا موته. وللطبراني من حديث زياد ابن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: القيامة يقولون القيامة، وإنما قيامة المرء موته. ومن رواية سفيان بن أبي قيس قال: شهدت جنازة فيها علقمة، فلما دفن قال: أما هذا فقد قامت قيامته. عارفين أنه الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ويحك وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير عملي، ما عملتش حاجة كبيرة، لا صلاة كتير ولا صيام كتير ولا 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 ولا، غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إحنا عايزين ناخد هذا المعنى: ويحك وما أعددت لها. عايزين نفكر في موضوع النهاية وموضوع المصير بس بشكل إيجابي. دايما لما يتم الكلام حوالين النهاية، المصير، الموت، كريه إلى النفس. وفي الحديث كده: يكره الموت. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يكره الموت، يعني ابن آدم، وأكره مساءته. فإذا ابن آدم يكره الموت، دي قضية محتومة ومفهاش جدل. لكن الإشكالية فين؟ إن احنا نتعامل مع الموت، بل نتعامل أيضا مع موضوع التوبة بشكل سلبي. يعني بشكل سلبي، يعني أنت أول ما تيجي السيرة دي يعني أنت هتنكد عليه عشت ليه؟ احنا جايين عشان يعني تجيب لنا كآبة، مش ناقص اللي في البلد وانت كمان فجاي تكلف الموت، ما خلاص بقى ما تشوف لك حاجة غير الموت ده. كلنا بنفكر بالتراضي لأنه ايه؟ يعني كريه إلى النفس هذا الكلام حول الموت، لأننا بنفكر فيه بشكل سلبي، اللي هو ايه؟ خلاص انقطعت اللذات، هادم اللذات، الموت خلاص ما بقاش في حياة، مش ضامن ايه اللي هيحصل. طب اليومين اللي انا عايشهم دول، طب حتى احس فيهم باي معنى من معاني السعادة؟ ما انا مش ضامن ايه اللي هيجي من بعد. ومع ذلك احنا مخلطين، خلطوا عملا صالحا واخر سيئة، فكده ما بعد الموت ده مشكلة كبيرة. فعشان كده بيكره الانسان سيرة الموت. انما التفكير الايجابي في الموضوع هو: ويحك وما اعددت لها. انك تفكر في الموضوع من ناحية ما تعد له، هو ده. انما لا تفكر في الموضوع من هو نهاية الحياة، لان مش هي نهاية الحياة، لان الدار الاخرة لا هي الحيوان، يعني لا هي الحياة الحقيقية. اللي احنا معضينه ده في الدنيا دي كلها كده يعني لحظات قليلة، انما هي ايام معدودات، وبعد كده المصير الحقيقي، الحياة الحقيقية. فلازم تفكر بالشكل الإيجابي: ما أعددت لها. كل واحد بقى، هل بينك وبين الله عمل خفي تدخره ليوم القيامة؟ عارفين قصة سيدنا بلال لما النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا سمعت خشخشة قدمك في الجنة. أنت بتعمل إيه يا بلال؟ ما أرجى عمل عملته في الإسلام؟ هي دي الفكرة. ايه أرجى عمل عملته في الإسلام؟ عملت ايه؟ هل بينك وبين الله عمل كبير ترجو به هذا الثواب عند الله عز وجل، ترجو به الجنة؟ أعددت للجنة هذا العمل ولا لا؟ طلع سيدنا بلال عامل عمل بسيط في شكله لكن مسته انه ادومه وان قل. بيعمل ايه سيدنا بلال؟ كل ما بينتقد وضوء بيتوضى وصلي ركعتين بها بلغ. هذا ارجى عمل عملته في الاسلام. وانا دايما اقول الحديث ده يجنن. بلال عارف بلال اللي بتتحط عليه الصخرة ها احد الاحد، لما النبي يقول له ارجى عمل عملته في الاسلام، يقول له انت مش فاكر لما كانوا بيحط الحجر عليا واحد احد عايز ايه بعد كده يعني. لما يقول له ارجى عمل عملته في الاسلام ما بيتكلمش عن التعذيب والاضطهاد والقهر، هما اللي بيتكلم في ايه؟ قال له لا، انا كل ما كنت بينتقد وضوئي كنت على طول اقوم اتوضا اصلي بيه ركعتين. هذا ارجى عمل عملته في الاسلام. ففكره ارجى عمل عملته في الاسلام مش عايزين ما اعددت لها ان انت هتبقى خرجت من مالك كله زي ابو بكر، او تبرعت بنصف مالك زي عمر، او صليت بالقران كله في ركعه زي عثمان. مش شرط، ممكن يكون عمل قليل بس انت مداوم عليه. يعني بفضل الله عز وجل من ساعة ما عرفت سكة ربنا عمري ما فاتتني ليلة ما قمتش فيها الليل حتى ولو بركعتين خفاف، عمري ما حصلت اي حاجة زي كده. بقى فضل الله عز وجل عمري الا من مرض يفوتني الاثنين والخميس صيام مثلا. فضل الله عز وجل عمري ما يعدي عليا شهر ما كنتش ختمت فيه قرآن مرة. هي ماشية كده، هو بيقرأ جزء بتاع نص ساعة كل يوم بس نص ساعة مستمر عليهم. ما أعددت لها، لازم تفكر بالأسلوب ده. أنت النهاردة لو دخلت تخطب الحسناء، عايز تتجوز فلانة الفلانية اللي أنت بتحب فيها بقالك مش عارف قد إيه، ماشي؟ هيقول لك أبوها كده، وما أعددت لها. ها يا ابني ناوي على إيه بقى؟ هتجيب شبكة بكام؟ ها؟ البيت بتاعك فين؟ الشقة اللي أنت إن شاء الله جهزتها لها فين؟ وما أعددت لها. فمن يخطب الجنة ما أعد لها، سلعة الله الغالية ما أعد لها. عايزين ناخد بقى الموضوع في نقاط. أول شيء، أنتوا فاكرين تعريف التقوى؟ إحنا عندنا في تعريفات التقوى حاجات كتير، أشهرها اللي هو إيه؟ تعريف بتاع سيدنا علي. حد عارف؟ قال ايه؟ ايوه، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ايوه هو ده بقى، ان احنا اول زاد نتزود به وما اعددت لها انك تكون في هذه الدنيا تقي. انت بقى تقي ولا شقي؟ تقي ولا شائي؟ التقوى، هل تراقب الله في الخلوات؟ بصوا خلونا نتكلم من الآخر، احنا قلنا مش عايزين نمثل. ها، لما تقعد لوحدك وليس عليك رقيب إلا نفسك وربك في السماء، بتهجم عليك المعاصي وبيستحوذ عليك الشيطان، يبقى انت عندك مشاكل. ضعيف وغلبان، خلق الإنسان ضعيفة، ماشي، بس كل ما هتبقى الخلوات بتاعتك كده دي نظير شؤم. لأن احنا عندنا حديث بتاع ثوبان عند ابن ماجة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلمن أقوام يأتون من أمتي، لعلمن أقواما من أمتي يأتون بأمثال جبال تهامة بيضاء يوم القيامة فيجعلها الله هباء منثورا. ويوصفهم يقول لهم ايه؟ قالوا له صفهم لنا. قال لهم دول بيصلوا وبيليهم ورد من الليل وبيعملوا عمل صالحة كبيرة قوي، لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هنا الخطر، اوعى تبقى منظر، اوعى تبقى شكل، اوعى تبقى مخادع لنفسك اسمك ان انت كده شكلك بتصلي وبتعمل وتسوي، لكن البلاوي دي بتحصل سواء بقى تدخل على نت وتتفرج على كلام مش كويس، مش عارف الشباب بقى اللي بيعملوا عادات سيئة وبلاوي، اللي مش عارف ليه صحوبية وكلامه وعلاقات و و و و، هنا بتتكشف. لأنك هنا ليس عليك رقيب، يبقى أنت خايف من الناس، أتخشونهم؟ يعني قدام الناس ما تقدرش تعمل شوية حاجات، لكن بينك وبين ربنا تتجرأ. فين التقوى؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. إن كنت تقية مش هتهجم، مش هتتصدر للفتن دي، مش هتدخل عليها بصدرك كده، هتبقى خايف، ممكن تقع مرة اتنين تلاتة، لكن تتوب من قريب وتندم وتتحصص. دي علامة التقوى. فين المراقبة لله؟ وما أعددت لها؟ أعد لها التقوى. إزاي أبقى تقي؟ اتكلمنا في المعاني دي كتير، بس بالوصفة العملية، إزاي تبقى تقي؟ راقب ربك في خلواتك، أصدق الله يصدق، أخلص تتخلص. إزاي تبقى تقي؟ إن أنت النهاردة تبرهن على معاني الإيمان في قلبك بالأعمال الصالحة، إن أنت ما يبقاش قلبك القلب الفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا له مين مخموم القلب ده؟ قال هو التقي النقي، قلبه مش بتاع شيل، ما بيشيلش، لا بغي لا عدوان لا ظلم لا إثم، ما فيش هنا، هنا أبيض، ما بيحبش يتكلم على حد ولا بيشيل من حد، لا عنده حقد ولا عنده حسد ولا عنده غل ولا عنده المعاني دي خالص. هو ده القلب التقي النقي. هذا ما أعده ليوم الرحيل. أول شيء تعده إيه؟ قلبك. قلبك، قلبك إيه أخباره؟ لو ربنا اطلع على قلبك يلاقي دنيا وشهوات، ويلاقي حبه، ويلاقي حب نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يلاقي رغبة في الجنة، ولا يلاقي حب للعمل الصالح، ولا يلاقي إيه؟ ولا يلاقي من ده على ده؟ قلبك إيه أخباره؟ أي القلوب قلبك؟ قلب تقي نقي، ولا قلب مريض مليان شبهات وشهوات؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ربنا يقول لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي شهوة، بيحب النساء، بيحب الشهوات دي ومزاجه فيها، بمعنى مش الشيء الفطري، إنما لا، هو حياته كده، هي سعادته هنا، هو عايش عشان كده. للأسف قلبه مريض، فده يقدم على القيامة بأي حال. أول شيء تقدمه قلب تقي. يعمل إيه القلب التقي ده؟ سلم قلبك من كل المفاسد، اوعى تشيل من حد. اتنين، القلب التقي ده قلب مراقب لله، إن الله كان عليكم رقيبا. ثلاثة، القلب التقي ده قلب منور، أن تكون على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هو ده القلب اللي عايزين نوصله، وعشان نوصله محتاجين عمل، محتاجين تعب، محتاجين شقة مع ربنا سبحانه وتعالى. لأن احنا اتفقنا دلوقتي ان القلب التقي ده قلب مخلص، والإخلاص هو الخلاص، إخلاصك خلاصه، عشان تتخلص من آفاتك لازم تخلص. عندنا السلف قالوا انه علامة العبد المخلص بذل المجهود في الطاعة. عشان القلب يطهر انت محتاج استغفار طويل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، اجلى قلبه من الصدى. يبقى الذنوب بتصد القلب، فما ينفعش يبقى قلب تقي ده. طب يعمل ايه؟ استغفر وتاب ونزع وبعد عن مواطن الفتن والمشاكل، فقلبه بدأ يظهر. طهر قلبي يا رب. عايزك تعيش مع أسماء ربنا وصفاته عشان قلبك يطهر. كنت امبارح بشرح اسم الله القدوس، وهو ده بالضبط المطلوب، انك تطهر قلبك بتقديس القدوس. مش فاهم حاجة. كلمة القدوس اصلا معناها حاجتين، الطهر والبركة. الطهر والبركة، عشان كده تسمى البيت المقدس، لانه البيت الذي يتطهر فيه. فمحتاج تقعد في جامع وقت طويل عشان ايه؟ تطهر. محتاج تستنزل الرحمات عليك عشان ايه؟ تطهر. محتاج تقول له يا حي يا قيوم يا قدوس، طهر قلبي يا رب. وضحت؟ فتحتاج الى ذلك حتى يلين القلب، حتى يطهر القلب، حتى يصير نافع لان يكون قلب تقي. هذا اعظم ما تأتي به الله. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من الفائز فينا بقى؟ يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. هو ده. اشغل نفسك بعيب نفسك، اشغل نفسك بمشاكلك، لان احنا في الزمن ده من كتر الصراعات اللي احنا عايشين فيها مشغولين بعيوب غيرنا، وهذه من علامات الاستدراج، واحنا مليانين افات. فلا تنظر الى عيب الناس قبل ان تنظر الى عيبك، ولا تأمر الناس بالتحكم للشرع قبل ان تكون قد حكمته انت على نفسك. اول شيء نأتي لها به ايه؟ قلب تقي. اثنين، ما تعد ليوم القيامة، ما تعد ليوم الرحيل؟ أعد له قصر الأمل. إيه قصر الأمل ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لا يزال قلب الكبير شابا، وفي لفظ لا يزال قلب الشيخ، أي رجل كبير في السن، لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. ولما رسم النبي صلى الله عليه وسلم رسم كده، عمل مربع وطلع منه سهم طويل، وراح قايل على السهم الطويل ده اللي معدي المربع، قال هذا أمله، وراح في خط ثاني قاطع على الخط الطويل ده، قال هذا أجله، فأمله أكبر من أجله، وبالتالي أجله حيجي ويقطع أمله. الله، يعني أنت هتقعد عايش طول عمرك عندك آمال طويلة جدا ولن تبلغها كلها، هي كده. فبالتالي قصر أملك. قصر أملك يعني ما تعملش حساب أنه لسه بعد 15 20 30 سنة بقى هتبقى كويس وهتندم وتتوب وتروح تعمل عمرة وتحج وتقعد في الجامع، وما تعملش حاجة غير أن أنت تقعد تصلي وتصوم، وهتبقى ولي من أولياء الله الصالحين. بس هم بس 20 30 سنة نكون عملنا 20 وسيدنا للولاد حاجة يعيشوا بيها، وكون احنا برضو زبطنا نفسينا وعملنا كل حاجة، يعني خدنا نصيبنا من الدنيا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا يا اخي، واخدين بالكم المبدأ ده مش صح خالص. فهو ايه؟ ولما بقى بعندي 50 60 سنة تبقى كده. طب اسأل عمك الحاج اللي عنده 50 60 سنة، مش كان برضو هو عنده 20 سنة كان بيقول نفس الكلمتين، ولسه برضه عنده حاجات ما خلصتش؟ خلصت كل همومك؟ كل الناس الكبار في السن معانا خلصوا كل همومهم؟ ما بقاش عنده ولا هم دلوقتي، فايق خالص للعباده وبس. فين ده؟ دي دنيا. يطلع من هم يطلع له حاجه تانية، يخلص من حاجه تطلع له حاجه تانية. الدنيا كده. فعشان كده قصر املك، اللي هو وصيه ابن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وروى ابن عمر رضي الله عنه، فقال ابن عمر قالوا كده، فكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من شبابك لهرمك، ومن صحتك لمرضك، ومن حياتك لما بعد موتك. هو ده، ان انت بطريقة ايجابية تفكر بانك ابن اليوم لا غد. جماعة بتوع الصحة النفسية بيقولوا ايه؟ كن صاحب، او بيقولوا كده، كن ابن اليوم وهنا. يعني أنا هنا بعمل إيه دلوقتي؟ بديكوا درس دلوقتي. أشغل دماغي ليه بقى؟ باللي في البيت. أنا هنا فأشغل نفسي باللي هنا. أنت قاعد معايا دلوقتي بتفكر ليه بعد 3 ساعات هتعمل إيه؟ ما تخليك في اللحظة دي، ابن هذه اللحظة وهنا، هنا والآن. ففكر في اللحظة دي كيف تعمرها. إن الساعة دي اللي من الساعة 7 لغاية الساعة 9 دول بتاعت يوم الخميس دي، إنها ساعتين بتوع التزود الإيماني بتوع الأسبوع بتوعك. فتتزود، فقاعد بتاخد جرعات بنزين الإيمان، واخد بالك؟ تشغل بالك بده، إنما تشرد في شمال ويمين ليه دلوقتي؟ ما تفكرش إلا فيما أنت فيه الآن. ده الشكل الإيجابي، بحيث أن أنت بتمشي كده العمر بتاعك على هيئة وحدات، كل وحدة منهم بتحاول تصلحها على أفضل ما يكون. دي طريقة التفكير الإيجابي. إنما دايما مشاكلنا فين؟ من الهم والحزن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصاب أحدكم هم أو حزن، إيه الهم والحزن؟ الحزن امبارح شفت حصل وجرى وتعمل وتسوى وانا عملت وقاعد متحصر على امبارح. امبارح مات لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ومشغول ببكرة. وضع البلد هيبقى صعب جدا، احنا على شفا حرب اهلية، الدنيا هيحصل فيها مش عارف ايه، يحصل ايه؟ يا عم انت شايل هم بكرة ليه؟ شايل هم بكرة ليه؟ اصلح اليوم لعل بصلاحك في هذا اليوم يصلح الله لك غد، مش كده؟ لأنها رحمة لو نزلت خلاص. ما تشغلش بالك ببكرة، اشغل نفسك باللحظة. دي طريقة التفكير الإيجابي، هي دي فكرة قصر الأمل. لأن حتة قصر الأمل برضو بالشكل السلبي، خلاص هموت يعني، يعني كلها ساعات وحموت، طب أنا ما عملتش حاجة للموت، طب أنا كده هطبق ترتبك وتتعمل وتشيل، مش هينفع. إنما الطريقة الإيجابية إيه؟ إنت بتعمر كل وقت بالتفكير ده، بالطريقة دي، العملية دي. هذه فكرة قصر الأمل. قال ابن الجوزي يجب على من لا يدري متى يفجأه الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مغبون فيهما كثير من الناس. الحاجتين اللي دايما الناس كتير قوي خسرانه فيهم، الصحة والفراغ. فإن أقل من يموت، ابن الجوزي من 800 سنة بيقول والله كده، فإن أقل من يموت الأشياخ، الناس كبيرة في السن، وأكثر من يموت الشباب. ولهذا ينظر من يكبر، عشان كده اللي بيجيب 90 سنة واللي بيعدي الثمانينات دول قليل بالنسبة للبقية. ومن الاغترار طول الأمل، وما من آفة أعظم منه. عشان كده ربنا ليه فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، هي أخرتها كده، هي مشكلتها كده، إن أنت لسه عندك وقت طويل، أنت عندك يقين بده، ما تضحكش عليا. أنا مش سألتك السؤال ده المرة اللي فاتت، هتموت إمتى؟ بكرة؟ بالله عليك دي شكل ناس هتموت بكرة؟ لا لا مش هتموت بكرة، بكرة القيامة يا عم بيقولك. ها هتموت امتى؟ بالله بالله انت هتطلعها كم سنة؟ ما تضحكش عليا، بس اهم حاجة ما فيش اشتغالات. ها الاشتغالات مش عايزين، اللي هو ايه يعني والله حد عارف يا شيخنا يمكن ما نعرفش نوصل للباب ده. لا والله لا والله. ها امتى بقى؟ سنة كده ولا انت لسه 20 ولا 30 على 50 60؟ عيلتكوا عيلة معمرة عارفكوا وخلاص هتعدوا. ها هي دي، هو ده بقى اصل المشكلة، اصل المشكلة اللي مأسية قلوبنا كلنا كلنا. لسه بدري الحمد لله، شباب وصحة ولسه مش عامل قوي، يعني ايه المشكلة؟ وعشان كده اقوم عادين، مش كل الناس بيحصل لهم الكلام ده، بتجيب لنا الغم ليه يعني؟ اللي بيجوا في حوادث طيارات والمش عارف اللي انت بتقعد تقولهم دول، لا يعني دول نسبة كام يعني؟ 1 في المليون؟ فيعني هتيجي عليا انا؟ اكيد مش انا، بره اللعبة دي، مش انا مش انا. يعني بعد قد ايه؟
يعني زي ما نسمع النبي قال صلى الله عليه وسلم، كلم بقى بالنحوي ها، النبي قال اعمار امتي ما بين 60 و70، فاحنا راضيين بكده، لسنا كمان زيهم 20 30، لسنا 30 كمان. فبس ايه والله يا شيخنا، بس المشكله كلها ان انا انت عارف الشباب وبتاعه، ولسه ما اتجوزتش. اتجوز اتفرج عليا شيخ الاسلام ان شاء الله، وتتجوز ما تبقاش شيخ الاسلام برضه، وتيجي تقول لي الفتن وانت عارف والحياه وفتح بيت وانت عارف الحاجات بقت عامله ازاي والحكومه في البيت والقصص دي. وبعدين لسه بس انت عارف الفتره بتاعه اواخر العشرينات واول الثلاثينات وبتاع، لسه بستقر في حياتي. هتقعد كده كل شويه تديني اعتذار؟ وبعدين هي دي السؤال، وبعدين فكر معايا، وبعدين اخرتها فين؟ اخرتها ايه؟ هيتصلح الموضوع ازاي؟ الشماعات اللي انت قاعد حاططها لي دي هتخلص منها امتى؟ كل واحد كده على فكره، كل واحد حاطط شماعه، بس اخلص دي وهتتفرج، بس اعمل كذا ومش عارف ايه، بس بس بس، والبسات دي ما بتخلص، تقعد تبسبس كده زي القطط وما فيش فايده. وبعدين هو ده، من هنا تعد العده ليوم المعاد. لو فكرت في بعدين دي صح، اقعد معايا كده، وبعدين وبعدين وبعدين، ان الى ربك الرجعى، صح كده؟ امشي معايا امشي معايا امشي معايا لغايه ما نوصل للحظه النهايه الاخر سبحانه وتعالى، الى الله المنتهى. فعايزك تفكر بالطريقه دي مع نفسك، لان هو ده اللي بيقول عليه العلماء لحظه المحاسبه مع النفس. ها اقعد بقى كده مع نفسك وفكر، وبعدين وبعدين وبعدين، من هنا تبتدي تاخد القرار لو فكرت صح. العلماء بيقولوا انت محتاج حاجتين عشان تقاوم الشهوات، عقل ودين. عايز عقلك يبقى معاك، لان الشهوات بتسكر. اي شهوات بقى؟ الفلوس بتسكر، السياسة دلوقتي بتسكر، بقت ادمان، بقت مزاج، هو كده. الفيس دلوقتي بيسكر، صح كده؟ ادمان، الحاجات دي كلها بقت ادمان في حياتنا، ما تقدرش تعمل غيرها. فقعد بقى ايه، خلاص بقينا هو ده العادات اللي الناس متعوده عليها. طب وبعدين؟ وبعدين؟ لو عقلك معاك هتوصل، لكن المشكله ان عقلك ما بيبقاش معاك بسبب الفتن دي، فتن الشهوات والشبهات. ولو عندك ديانه، عندك رصيد ايمان، هيوقفك على رجليك تبتدي تفكر صح. طب انا ما عملتش حاجه لاخرتي بجد. وبعدين لو النبي صلى الله عليه وسلم كان سالني انا السؤال ده، لما اقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعه؟ امتى كده؟ فيقول لك ها وما اعددت لها؟ تقول له ايه؟ ما احنا ايه، الراجل كان عامل شغل بينه وبين ربنا، فقال له والله بحبك وبحب ربنا، طبعا بحب ربنا وبحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد، لان احنا ما احنا كلنا بنقول كده، بس هو بجد فاكرين؟ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حاجه من الثمانيه دول شغلك عن ربنا؟ ما تجيش تقول لي غير اني احب الله ورسوله. خلينا واضحين مع نفسينا، احنا مش عايزين نقعد نضحك على نفسينا ونخدع نفسينا. احنا عندنا مشاكل، دي البدايه، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، انا الدنيا مكلبشه فيا، يبقى ازاي ابتدي اعالج نفسي من مرض حب الدنيا المستحكم في القلب؟ انا الشهوات واخداني، طب ازاي النهارده الشهوات دي ما تاثرش فيا التاثير السلبي اللي بتخليني اقع في المعاصي دي؟ فكر بقى معايا في حلول عمليه. هو ده فلسفه قصر الامل، ان انا ابقى عارف انها ايام معدودات، فيهون علي امور كتير في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. اذا هنقدم رقم 2 ايه؟ قصر الامل. 3 الندم.
لانه ما هو انا عايز اروح لربنا بايه؟ اول حاجة اروح له تايب، صح؟ اروح له وانا معترف ومقر بما كان مني، وده ما يحصلش الا لما يتحقق ركن التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. قالوا الندم ده عشان يحصل لازم يبقى عندك ثلاث حاجات عمرك ما هتندم الا والثلاثه دول حاصلين عندك. ايه هما بقى؟ واحد، تعظيم الرب. يا اخي ربنا هان عليك، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عنده لعصمهم. انت بقيت هين عند ربنا كده وكده، ما هو بيعاملك من جنس عملك. نسوا الله فانساهم أنفسهم، أنت نسيته خلاص، يبقى وقعت في إشكالية أن تنسى، تهمل. هي كده. إنما نفس الكلام، لا يكن الله أهون الناظرين إليك، أهون واحد عليك ربنا. استحي من الله استحياءك الرجل الصالح من أهلك. ده لو واحد عامل له حساب هتعمل أكتر من كده، ينفع؟ هنا تعمل إيه عشان تندم؟ هتلاقي نفسك لما توصل لمرحلة الله أكبر هتبتدي تحس بحقارة نفسك فتندم. إنما طول ما احنا مش عارفين ربنا، طول ما احنا مش عاملين حساب لربنا بنقع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كان بيقوله إيه؟ ربي اجعلني لك رهابا، يا رب اجعلني ابقى خايف منك اشد الخوف، لان لو بخاف منك مش همد ايدي على معصية. حاجة اعملها الاقي حاجة بتقول لي ان الله ناظر اليك، ان الله مطلع عليك، حرام عليك، ربنا شايفك مطلع عليك، الم يعلم بان الله يرى. فلما تيجي كده تلاقي نفسك عيب، ده مش حقه عليك ابدا، ده حقه عليك. ما انصفني عبدي، قول لي بالله عليك لو ربنا يقول لك كده، ما انصفني عبدي. حديث الصحيح يقول: كذبني عبدي، شتمني عبدي. ازاي ينفع؟ يقول انه ربنا سبحانه وتعالى معه الند والشريك، بيشتم ربنا. بس سيبك من المعنى هنا، انا عايزك تحس لما ربنا يقول لك انت، يقول لك انت، انت ليه مش منصف معايا؟ انت ليه ما بتعاملنيش بالجميل؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انت شفت مني ايه وحش؟ الخير اللي انت فيه ده كله منه، شفت ايه منه وحش عشان تبرزه بالمعاصي؟ ينزل لك نعمة ترفع له معصية؟ ولو شاء الله لأعنتكم، كان شدد عليكم وكانت تبقى العقوبة في الحال، كان ممكن يبقى عقوبتنا زي عقوبة بني إسرائيل: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. كان ممكن كل واحد يعمل معصية تتعلم نقطة سودة في وشه كل الناس تشوفها، الناس كانت هتلبس ماسكات بعد كده. لو كده العملية كل واحدة هتتنقط فيه نقطة سودة، ده محدش هيعيش بقى. كان ممكن تبص على حرام تتعمي فيها وكانت تبقى العقوبة يعمى 24 ساعة. ايه رأيك؟ عقوبة كده ربنا يجعلها، تبص الواحدة حرام تروح عينك على طول 24 ساعة ما تشوفش، ما كانش حد هيخرج بالشارع بقى كده، صح كده؟ لو شاء الله لكان، لكنه حليم لا يعاجل بالعقوبة. ألا تندم؟ مش بتحصر؟ يقول لك تاني حاجة عشان تندم، لما تعرف انت ايه وتعمل مقارنة وهو ايه فتتحصر. يعني بالله عليك اتخيل الموقف ده، ولد عارف ان والده حاطط في الدولاب قرشين كده، ولا عندهم خزنة في البيت وهو عارف المفتاح بتاعها راح جاي وفاتح، واصلا بيشرب بيها مخدرات ولا بيمشي معها حريم ولا بيعمل كذا كذا كذا، وهو داخل وبياخد الكام الف جنيه اللي محطوطين دول وهو بيمد ايديه بص لقى ابوه داخل، ها يعمل ايه؟ يبقى اسقط في يده، يعني خلاص بقى ارتبك بقى وإلى شافه وهو بيسرق. فتتصور ان ابوه يروح جاي مطبطب عليه ويروح طلع له قرشين من جيبه ويقول له خد دول ومتعملش كده تاني. ايه ده بقى؟ هو انت كده مع ربنا؟ يعني ايه؟ انت بتبص البصة الحرام دي ما بيشيلش نور عينك، بيسيبك باصص، بس ما تعملش كده تاني. يحسن اليك وانت تسيء اليه. ايه ده بقى؟ فلما تعرف انت مين وهو مين تندم وتتحصر. غالبا رقم واحد ورقم اتنين دي عايزة واحد يعني عارف السكة صح. غالب الناس بيندموا بسبب عقوبات المعاصي، هو ما بيجيش غير كده، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لما يحصل ايه؟ كان شغال شغل كويس قوي والدنيا تمام التمام وبيجيله أرقام ممتازة جدا كراتب شهري أو دخل ثابت، ومرة واحدة كل ده وقع. استرني يا رب. الذنب، الذنب. واحد كان بيحكي بيقول والله العظيم كده، بيقول المواقع الإباحية دمرتني. بيقول انه كان انسان كويس يعرف سكة ربنا وابتدى حياته كويس جدا، لغاية في مرة من المرات قاعد مع شوية صحابه فجابوا السيرة والمواقع والمش عارف، قال له في حاجة كده يا جرع انا بخش على النت يعني ما شفتش الحاجات دي. قال له لا رايح وفي عد ما يعرفش يا ابني ده كذا 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 كذا. قال له الوصفة، بيقول حفظتها زي اسمي، او كنت هتجنن اول ما كذا ازاي هخش اتفرج على اي بلوة من البلاوي السودة دي. وبدأت أعمل إيه؟ متجوز وحياتي كويسة ومستقرة، رحت داخل وعملت نفسي جيت قعدت جنب مرات شوية ورحت عملت نفسي حنام ورحت خليتها كده ورحت قايم وقف على نص الأوضة وإيه وحتجنن عايز أخش أشوف إيه البلاوي السودة دي. الأول يعني ما اشمأزيت شوية وبعدين ما عملتش، وبعد كده بقى إدمان. يقول كده والله، يقول شغلي رحت أشتغل شغلانة كويسة أو كنت فيها مستقر، بصيت لقيت المدير بيندهلي وبيقول لي انا شغال محاسب، بيقول لي الشركه قررت انها تتخلى عن واحد وانت احدث واحد اتعين فبالسلامه راح الشغلانه. مراتي اللي هي كانت قره عيني ليا بدا يبقى بيني وبينها مشاكل قد كده، لان طبعا البلاوي السودا اللي انا قاعد بتفرج عليها وبتاع، بدات بقى خلاص انا مش عاجبني الوضع وهي بدات تحس بكذا، وحصل حاجه وربنا سبحانه وتعالى رفع الرحمه، فبالتالي بقت البيت مولع نار بسبب البلوى السوداء دي، ان انا خلاص مدمن لمواقع اباحيه ومش قادر اعمل غير كذا. شويه بشويه بدات اعمل كل الحيل، ورحت مش عارف ايه وجي علينا رمضان وقعدت اندم وعيطت وسويت، وهي شهر الثاني اروح واقع الواقع من ثاني تجدني على جدور رقبتي، لغايه ما وصل بيا الحال اعترفت لمراتي. طبعا احتقرتني في الحال وبدات تقول انت انت ازاي ناقصك ايه كان فيك ايه كان. قال لها بصي ادمان، مش قادر مش عارف اعمل ايه في نفسي، انا كلمتك عشان خاطر كذا. بص بقى الهوان، ربنا سبحانه وتعالى جعل كذلك، قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، والذل العكس، قال صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ذليل عبد الشهوة. ما النبي بيقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس فتعاسة وحزن وذل وخيبة ورفع للرزق. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يقول كل ما كانت تحصل لي بلوى والله العظيم كنت أقول ما أنا عارف. عندنا واحد من الشباب يوم ما كانت فترة البناء الأولى حصل له كرب بسبب البلوى السودة دي. وجه حكى لي قال لي عايز أقول لك احنا جينا وصل بها الحال ان مراتي في اول اسبوع اسبوعين اتهمته طبعا في رجولته يعني. وقالت له انت مش راجل, انت فاهم يعني لسه عريس, واخدها بقى رايح مش عارف فين ماليزيا وقاعدين في جزيرة مش عارف ايه, واسبوعين ثلاثة ما لا يوفق في الدخول على مراته. وهو بيكلم يقول ايه انا عارف ليه, انا عارف ان انا بيحصل لي ده كله ليه, وكل ما تحصل حاجة وتعالى لي بقى ان هو احلى لحظات الحياة بقى وشهر العسل والهانيمون والقصص دي كلها يتقلب يبقى بلوى سودة, ويبتدي يرجع يقعد يقرأ مش عارف في ايه وايه 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 عشان يفهم هو عنده مشاكل وكرب. وفين وفين بقى لما دخل على زوجته بعد تعاسة شديدة جدا قال لي انا عارف انا بتعاقد ليه, احنا هنضحك على نفسنا. فده عقوبة من عقوبات المعاصي اللي تجيب رجله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ذل وكرب وهم وغم عشان يحصل ايه دون العذاب الأكبر. ليه؟ يمكن يفوق. ما هو بالطريقة الأولانية ما بيجيش. أقعد أقول لك ربنا وعظم قدر ربنا وما قدر الله حق قدره وعظم ربك كبر ربك وربك فكبر, مش جاية معك شوية وتنام وتسهو مرة تانية وتحتك بالدنيا واللي فيها ينسى كل الكلام ده. تجي يقول لك يا عم انت مش عارف انت بتذنب في حق مين, لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من اذنبت في حقه, ما بيجيش معك. ايه اللي بيجي بقى؟ قول لي انت, قول لي ربنا يعمل معانا ايه, ما احنا كلنا مع اهل معاصي يعني, قول لي ربنا يعمل معانا ايه, حلها انت. ربنا يريد انك تتوب, والله يريد ان يتوب عليكم, ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما, يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. حلها لي انت, يعمل معاك ايه؟ يديك رزق, هتقول لي كده يديني كل اللي نفسي فيه, بتنسى وروح شوف الاغنياء والاثرياء وشوف كذا بتنسى لما بتاخد كل حاجه. ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى, انت فاهم ان انت لما تاخد كل حاجه خلاص اتحلت. طب ما هي سهلة قوي على ربنا, هو ربنا بخيل؟ حاشا, كريم سبحانه وتعالى هيديك. اصلا يعني انا في رايي ان الغني الشاكر اعظم من الفقير الصابر, لانه المال والغنى طغيان, ودي مناسبه للاسف اشكاليه في الانسان. فعشان تلاقي غني وشاكر, لان ربنا قال, اجيب لك الدليل يعني, ربنا قال وقليل من عبادي الصبور وقليل من عبادي الشكور. الصبر لانه ما عندكش حل تاني, واحد عيان عندوش حل الا انه ياخد الدواء ويصبر لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالشفاء, ما عندوش حل تاني. انما الغني عنده حلول, انا عايز اعيشها كده اعيشها كده بمزاجي. وتجد الاشكاليات تاتي من ها هنا. اهل الشمال لما ربنا قسم الناس سابقين او صوت الواقع سابقين واهل يمين واهل شمال, قال ان اهل الشمال دخلوا فيها ليه؟ عشان ايه؟ انه كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم, الترف. فادي اول حل عشان بس نتكلم مع بعض كده ونوصل لحلول. ها, يديك فلوس, يديك صحة, يديك اللي نفسك فيه, مش هو الحل. طب ايه الحل؟ ينزل عليك نقم وابتلاءات شديدة بتتسخط وبتزعل وبتقول خلاص مفيش فايدة وبتيأس وبتقنط وبتبقى مشكلة. ايه الحل؟ هتفوق ازاي؟ ايه الحل؟ فدايما تبقى الحلول انه تتقرص, انك تاخد قرصة تفوقك شوية, وتبقى حاجة من الحاجات اللي تأثر فيك.
لان كل واحد بيتأثر بحاجة غير التاني. فده الفلوس بالنسبة له اهم حاجة، فلو اتسحبت لا 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 احنا نلم نفسينا ونظبط امورنا. فكذا واحد بالنسبة له بيته واستقراره ده اهم حاجة، فلما يحصل مشاكل في البيت وهتبقى طلاق وهتبقى مشاكل وما يقدرش يستغنى عن مراته دي وعن عياله وها، لم بقى الموضوع كده وتوب، توب احسن لك. فتعالى ربنا على رجليك احسن ما تجيله زحف. مش هو كده ايه الحل؟ عشان كده قال هذا المعنى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وانت لما ترى لعلهم يرجعون دي اقراها رب بيتودد لك، آية أولها رعب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وآخرها آخر رجاء في الدنيا. يمكن تفهم، يمكن تحس، يمكن ترجع، يمكن تراجع حساباتك، يمكن تعرف هو مين، يمكن تعمل حساب ليوم المصير لعلهم يرجعون. فعشان كده الندم يجي بثلاث حاجات قلناهم: معرفتك بربك وتعظيمك لربك، اثنين معرفتك بنفسك، ثلاثة انك تعرف عقوبات المعاصي وتبقى موقن بيها. يعني من الاخر، لو سألت واحد منكم ليه ما تزنيش، ده يعني بلاء فاشي، ليه ما تزنيش؟ تلاقي في ناس تقول لا يا عم، لا ليه؟ ما احنا مش هنتكلم دلوقتي عن الورع والتقوى. انا بقول لك لا ليه؟ تقول لي لحسن تتردلي، اصل الذنب ده بيترد، والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتحبه لامك هتتردلك، في حد من الناس اللي تتقهر بيهم. فاكرين الراجل اللي قلت لكم عليه قبل كده، الراجل السواق اللي قلت لكم عليه؟ الناس بقى اللي ما سمعتش القصه، واحد كده اقولها لكم بسرعه. واحد كنت راكب معاه تاكس ولقيته قاعد شارد كده وحالته حاله يعني، وبدا يسالني اسئله غريبه قوي. فقال لي ايه؟ قال لي لو واحد مراته خانته يعمل فيها ايه؟ قلت له نعم. لا اله الا ان شاء الله. واحد مراته خانته يعمل فيها ايه؟ فالسؤال اكيد وراه حاجه، فبدات اطبطب عليه يعني لغايه ما ايه بدا يقر بقى. فقال ان الكلام ده حصل بعد الثوره، وانه شغال مطحون، وانه بيشتغل بال 14 ساعه في الشارع عشان الشغل قل، وانه اهمل مراته وبيرجع زي قطرب بالليل جيفة بالنهار، يعني طول النهار شغال زي مش عارف ايه في الساقية، وبالليل ميت ومش واخد باله بقى من حقوقها و و و و. فشوية بشوية بدأ يحس انها مش على بعضها، ومتجوزة بقاله 11 سنة ومخلف منها بنت وعندها 10 سنين وما يعرفش عنها اي حاجة، بنت اصول وكيسة ومحترمة. انتهى بيه الحال انه بدأ يحس ان فيها حاجة مش مظبوطة. قاعد مرة كالعادة يدخل تحط له الأكل وتخش تنام، وهو يكون قاعد يتفرج على حاجة وينام على الكنبة وهو راجع مش عارف شايف ايه قدامه. المهم في مرة وهو قاعد كده راح شك، راح داخل عليها لقاها قاعدة على السرير ومسكة موبايل، خطف منها الموبايل، بص بقى رسائل جنسية ورقى بلاوي سودة واعترافات فيها انها مع عاشقها عملت وعملت 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 بتزني. قال لي جيت ارفع ايدي عليها عشان خلاص بقى هيسيح دمها اهو، نزلت ايدي وخرجت وقفلت الباب وخرجت بره قفلت على نفسي. وتاني يوم الصبح كنت رايح لجنه الفتوى في الازهر، الشيخ اللي هناك اول ما راح قال له انا حصل كيت وكيت وكيت، قال له يا ابني البلوى السودة دي انت عملتها قبل كده؟ قال لي عشان كده ما قدرتش اقتلها. يوم ما جيت ارفع ايديا على طول دماغي جت في اللحظه اللي كنت انا بزني فيها قبل كده، اتردت لي. اصعب حاجه كانت في اللقطه دي انه قال لي تاني يوم كان عندي ضغط وسكر، طلعت من هناك على المستشفى رحت لقيت عندي ضغط ولقيت عندي سكر، وبعد كده التانية قالت له اهو اقتلني، لو عايز تقتلني اقتلني حقك، بس انا عهدك و والعهود والعقود ومش عارف ايه. قال لي وانا حاسس انها صدقه، وان انا اللي غلطت في حقها وان انا اتردت لي وان انا وانا وانا. اصعب حاجه في اللقطه ايه بقى؟ بيقول لي بس يا شيف انت مش عارف انا عايش ازاي، انا قاعد بسوق وشغلي ومش عارف فراشي طاهر ولا نجس، قول لي بقى ده يعيش ازاي. فلما اجي اقول لك انت مش عايز تعمل كده ليه، تقول لي لا يا عم لا ما تتردليش، هو ده اللي مخليك ما تعملش، هو ده المعنى ده اللي يخليك ما تقربش ناحية هذه الذنوب. لكن في ذنوب تانية ايه يعني؟ اعرف واحد قال لي كنت قاعد مرة من المرات وكنا قاعدين بنتفرج على ماتش كورة ولقيت واحد فعلا والله العظيم وقع من طوله قدامي جات له سكتة قلبية ومات. الكورة ما فيهاش حاجة، أنا ما بتكلمش في الكورة، بس هو بيتكلم على إيه؟ بص الحاجة. لا يا عم. فقعد بقول له إيه ده كان يوم ماتش كده والدنيا كلها مقلوبة وأنا برضه راكب مع واحد تاكسي بتاع، فقعد يقول لي لا 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 ما أنا ما اتفرجش. قلت له ليه ما اتفرجش يعني؟ عادي يعني ما بتحبش مالكش في الكورة يعني؟ قال لا هي مصة واحدة، الراجل وقع قدام عيني أنا شايله على إيديا، جات له سكتة قلبية من أهلي وزمالك، أهلي وزمالك مين يا حاج؟ ولا الهوى. المعنى كده اني تتبعت لك رسالة بتوع السجاير نفس الكلام وا 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 شباب كتير جدا كان سبب التزامهم انه واحد من صحابهم اوفردوس ومات، اوفردوس اللي هو اعلى جرعة قوي فالدنيا اتعملت مات وسطهم، ومات وهو شارب خمر، مات وهو مدمن خمر والعياذ بالله مدمن مخدرات، مصيبة سودة. وا وا انت ما بتعملش الذنب ليه؟ اهي بقى لو الذنوب كلها ماشيه معاك كده مش هتقرب مش هتهوب، وهو ده اللي يبعث الرساله الثالثه اللي بنستعد بيها ليوم الرحيل اللي هو رساله الندم. قال الحسن اتق الله يا ابن ادم لا تجتمع عليك خصلتان سكره الموت وحسرة الفوت. قال الله جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون تحسر وندم لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيقال له كلا. شوف بقى لما تبقى قدامك فرص قد كده والله يبسط يده إليك، ربنا بيبسط إيده ليك وانت منفض وانت مكبر وانت ولا على بالك، ولما يبقى على بالك يقال لك كلا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا. والله تبارك وتعالى لذلك حذرنا من عدم الاستعداد لهذه اللحظة، وأن يكون أعظم استعداداتنا التوبة اللي رأس مالنا فيها الندم. قال الله جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. لما كان حد بيتكلم في القصص دي يا عم انت هتقعد تحبكها يا سيدنا موت ايه وبتاعت ايه يا عم عيش حياتك عيش وتهنى ضحك ولعب وجد وحب وان كنت لمن الساخرين. هو ده. فمحتاج ان انت تاخد بالك قوي دلوقتي تقولها قبل ما تتفوه بها ولا تحين مندمي ولا ينفعك الندم. صنع من بعض المحتضرين عند احتضاره أنه أخذ يلطم على وجهه
وأخذ يقول ساعتها: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وقال آخر عند احتضاره: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي. وقال آخر: لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتني. وقال الله جل وعلا: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. عارف يعني؟ قال بعض السلف منهم عمر بن عبد العزيز: حيل بينهم وبين ما يشتهون أي طلبوا التهوى واشتهوها، بقوا بيحبوها بقوا عايزينها، اشتهوا التوبة، فحيل بينهم وبينها. وحيل بينهم وبين ما يشتهون أي خلاص ما بقتش تنفع، هتندم بعد إيه؟ ما كان عندك الفرصة سنين عمرك كلها وانت اللي ضيعت الفرصة. قال ابن السماك: احذر السكرة والحسرة أن يفجأك الموت وأنت على الغرة وانت مغرور وانت مشغول عنه. فلا يصف واصف ما تلقى ولا قدر ما ترى. وقال الفضيل: يقول الله عز وجل: ابن آدم، إذا كنت تتقلب في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذرني لا أصرعك بالمعصية. بيقول له: إذا كنت أنا بنزل عليك النعم وأنت قاعد بتطلع لي ذنوب ومعاصي، فاحذر أن أصرعك على المعصية، احذر أن تهلك، أن تموت، أن يفجأك الموت وأنت على المعصية. وفي بعض الإسرائيليات: ابن آدم، احذر لا يأخذك الله على ذنب، فمن مات على شيء بعث عليه فتلقاه ولا حجة لك. ومات، الكلام ده كله كلام ابن رجب، بيقول: مات كثير من المصرين على المعاصي على أقبح أحوالهم، فكان ذلك خزي لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب الآخرة. كثيرا ما يقع هذا للمدمنين لمعصية معينة. يعني لو سألتك ذنب من الذنوب اللي انت عارفها عملتها كم مرة؟ كم مرة؟ 10، 20، 30، لو بقوا 100 و200 و300 و1000، يعني متعود على الذنب ده، متعود عليه، انت مش خايف تموت عليه؟ مش خايف تموت عليه؟ حاجة قاعد خلاص بقت بتجري في دمك، المعصية دي بتجري في دمك، مش خايف تموت عليها؟ غالبا، بيقول ابن رجب الكلام ده، وغالبا وكثيرا ما يقع هذا للمصرين على ذنب من الذنوب كالمدمنين للخمر مثلا أو نحوه. كما قال القائل: أتأمن أيها السكران جهلا بأن تفجأك في السكر المنية؟ فقد سكر بعض المتقدمين ليلة فعاتبته زوجته على تركه للصلاة فحلف بطلاقها ثلاثا لا يصلي ثلاثة أيام. عند بقى فبتقول له: يا ابني انت طب اديك شربت وبتاع فما صليتش، الله طب علي الطلاق، ما انا مصلي ثلاث ايام كده. فاشتد عليه فراق زوجته فاستمر على ترك الصلاه. بص اللي اشتد عليه ايه ده، دي هتطلق، لا خلاص ما نصليش احسن بقى ثلاث ايام، انا حالف بالطلاق فهتطلق فيها. فاشتد عليه فراق زوجته فاستمر على ترك الصلاه مدة ثلاثة أيام فمات في اليوم الثالث تارك للصلاة مدمن للخمر. وكان بعض المصرين على الخمر يكنى أبا عمرو، فنام ليلة وهو سكران فرأى في منامه قائلا يقول له: جد بك الأمر أبا عمرو وأنت معكوف على الخمر، تشرب صهباء صراحة سال بك السيل ولا تدري. قال له: بقى انت خلاص كده بعت دنيتك، خلاص خلاص الخمر خلت كل عقلك. فاستيقظ منزعجا واخبر من عنده بما رأى، ثم غلبه سكره فنام، فلما جاء وقت الصباح رأوه ميتا في فراشه. قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين. يبقى ثالث حاجة نقدمها ايه؟
ندم ووجل. وانا عايز اطبق الكلام عملي، مش عايزين نقعد كده نقعد تسمعوا وانا اقول ونروح وكأن شيئا لم يكن. ممكن اديكوا دقيقة دلوقتي تقعد كده بينك وبين نفسك تفتكر ذنب لما بيجي على خطرك بتشمئز هتلقى الله بيه، هيقول لك عملت كذا يوم كذا، فتسأل ربنا دلوقتي ان يدخلك الجنة بغير حساب وان يمحو الذنب ده من صحيفتك فتندم له دلوقتي ندم العمر. ممكن تستحضر في دقيقة ذنب محتاج تقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاديكوا دقيقة يقظة فوآن تندم فيها على شيء فات أو على ذنب أقمت عليه، لعل الله ببركة هذا المجلس يغفر لنا جميعا. قولوا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله ذنبه ولو فر من الزحف. يمكن اللحظة دي يغفر لنا بها ذنوب ثقال وما ذلك على الله بعزيز، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الله جل وعلا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. رقم 4 من الأمور التي نعدها ليوم الحساب استدرك ما فاتك، لأنه دايما هتبقى في حيلة شيطانية. الشيطان شغلته إيه معنا؟ وكان الشيطان للإنسان خذولة اهمد اهمد، مش كل شوية بقى تسخن شويتين وتقعد تقول لي مش عارف ايه 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 اهمد اهمد انت ما تنفعش. الشيطان هيعمل فيك ايه؟ هيكبر لك الماضي قوي قوي، هيخليك تحس انه صعب صعب مش سهله خالص. سكه التوبه دي هي سهله، هيبتدي يحسسك بخطوره الفتن اللي موجوده. طب ازاي وانت في البيت ده وانت في الوضع ده والشغل ده وانت في المجتمع ده وانت طب ازاي؟ ما هي مش سهله. فبلاش الكلام اللي هو ايه الكلام الروتيني ده اللي هو أتوب واستغفر واعمل وسوي وبعدين ما بنقدرش وما بنكملش. فدايما هيشعرك بعجزك عشان يقدر يهلكك في اليأس والقنوط. فالحل معاه ايه؟ استدرك ما فاتك. دي كانت فكرة الصحابة. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما جه قال لهم ده في 70,000 هيدخلوا الجنة بغير حساب، مين دول؟ وراح داخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت من بيوته صلى الله عليه وسلم وقعدوا هم بقى، هنا الشاهد، قعدوا يفكروا مين 70,000 اللي هيخشوا الجنة بغير حساب. قالوا هم الذين ولدوا في الإسلام. بص الصحابة بفكر ازاي، احنا مش تافهين، احنا انا سيدنا عمر اسلم عنده 34 سنة وفلان كان عنده 40 وفلان كان عنده 50 وفلان كان، فكبرنا بقى فيدوبك احنا نقضي ايه اليومين اللي احنا عايشينهم دول وخلاص. انما بقى اللي هيطلع كده تمام التمام ده لا، ده اكيد اللي ايه اللي اتولد في الاسلام. فبص الصحابه بتفكر ازاي دايما، بس كل واحد منهم كان رفع الشعار ده، وده من اعظم ما تعد به العده للرحيل وفي نفس الوقت تدمغ بيه حيلة الشيطان دي خالص، اللي هو استدراك ما فات. ازاي؟ ربنا قال ايه؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا. يبقى ايه؟ انت اذنبت في النهار توب في الليل، انت بقالك يومين ثلاثة ضايع، طب يلا الايام اللي تبقت لك اصلح ما بقى يغفر لك ما مضى. حلو كده؟ مفيش دين زي ديننا ده. ده ما بيقولكش اللي فات كرسي اعترفه خلاص وشيله، لا 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 لا، ده كمان هيتبدل الشيء السيء المظلم لنور، اتحول لجبل حسنات. عايز يحصل من كده. فاستدرك ما فاتك اول حاجة بحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى انه يبدل سيئتك حسنات. تاني حاجة اعمل الاعمال الفاضلة العظيمة. عشان كده تلاقي الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعمال المضاعفة. تلاقي يقول لك ايه في امر الصلاة، حديث جابر بن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الصلاة افضل؟ عايز اعمل، ما هو بقى مش هينفع مش زي كل الناس، انا عايز اعمل حاجات تقيلة في كده، مش عارفين الذكر المضاعف في حاجات كده مضاعفة في الاجر. فلو هنا واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له احسن صلاة ايه؟ عايز اصلي احسن صلاة. قال طول القنوت. طول القنوت قالوا الصلاة التي يطيل فيها القيام، تصلي وتقف حبتين كده قيام ليل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم إيه؟ يقوم الناس لرب العالمين. فتقول أقوم الوقفة دي عشان أستدرك ما فاتني، إذا كان في واحد بيصلي ركعتين خفاف أنا محتاج أصليهم أثقل شوية عشان أستدرك ما فات. فأمر الصدقة، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أفضل؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر. إمتى تبقى اللي هو انت قاعد بتعملها ألف حساب، وضع البلد اقتصاديا واقع وانا مش عارف هيبقى فيها ايه، القرش ده ينفع في اليوم اللي مش عارف ايه، فالكلام ده وانت شحيح وانت خايف، القرش ده هو ده افضل صدقة. انما الدنيا زي الفل فعادي، يعني ايه لما خد 50 جنيه، خد 100 جنيه، خد 1000 جنيه، ايه المشكلة يعني؟ الحمد لله متوسع عليا. طب ما دي سهلة على كل الناس، الصعبة فين دي؟ عشان كده يقولوا ايه الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام. يا عم عندك 12 ساعة مش عارف تقوم تصلي فيهم ركعتين من الساعة 5 للساعة 5 من المغرب للفجر، عندك 12 ساعة خليها من بعد العشاء 10 ساعات مش عارف تصلي فيهم ركعتين. طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. ده انت يا دوبك تقوم خلاص بس ما تفطرش وتروح الشغل وترجع في ليل خلاص المغرب ابن انتهت الحكاية. ايه القصة يعني؟ والدنيا شتا فما فيش فيها لا تعب ولا عرق ولا حاجة. إنما أنهي الثقيل؟ ظمأ الهواجر. سيدنا معاذ بن جبل لما كان بيقول أنت بتعيط على إيه وهو على فراش الموت، قال أبكي على ظمأ الهواجر. إنما لما تبقى بقى 16 و17 ساعة وحر جديد والدنيا مش قادر وتروح شغلك وترجع والصداع والدنيا، هو ده اسمه صيام، وهو ده اللي يبقى العمل الثقيل. فهي كده أي العمل أفضل؟ قال هنا في الصدقة أن تتصدق أنت شحيح صحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. في الذكر قالوا له أي الكلام أفضل؟ قال ما اصطفى الله عز وجل لملائكته وعباده. إيه بقى اللي اصطفى الله لملائكته وعباده؟ حديث صحيح مسلم، اختبارات على المجي كده فوقوا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هذا أعظم الكلام ومن أعظم الذكر. هو وخير ما قلت أنا والنبيون من قبله لا إله إلا الله، فالتهليل أعلى. يبقى تعمل التيل. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية ولقاها قاعدة على المصلى وقاعدة بإيه؟ بتسبح، وجايبة شوية حصى كده وقاعدة بتسبح عليها. أنت لسه قاعدة من ساعة ما سبتك؟ بتعمل إيه؟ تذكر الله. أنا قلت بقى من بعديك كلمات بكل اللي أنت قلتيه، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يسموه الذكر المضاعف. فأحيانا كده لما تشتغل مع ربنا ما تشتغلش ببلاش، ولما تشتغل مع ربنا تاجر صح، فتعمل ايه؟ اعمل رصيد بأعمال تقيلة. لما تيجي تتصدق أحيانا الصدقة اللي هي المباشرة دي بتاعت الفقير والمسكين وزاه الحاجة بتبقى أفضل من الصدقة الجارية نفسها، لأنك أنت هنا بتبقى بتفرش كربة وبتعين زي حاجة وبتبقى وتغيث مثلا ملهوف وإطعام طعام ممكن تبقى نياتك فيها كتير قوي وتبقى عمل ثقيل لما تبقى الحاجة ماسة قوي. ولكن بالشكل العام الصدقة الجارية أعلى، ما لما تلاقي بقى الدنيا يعني ايه واحد فقير زي كذا كذا وبرضه في حاجه بس صدقه جاريه هيعم نفعها الاكثر، فطبعا تشتغل على الصدقه الجاريه فتعمل رصيد فتستدرك ما فاتك. اللي فات ده لو ابتدينا من دلوقتي ممكن تعمل كده، اعتبر اللي فات ده كله لا لي ولا علي. يا سلام، لا لي ولا علي. موافقين؟ الرصيد صفر. موافق ولا طمعان حاسس ان الرصيد بتاعك 2 من 10 ولا انت من ابو 8؟ اوعى تكون شايف نفسك وحاسس نفسك من 8 من 10 ولا 9 من 10، ده احنا غلابه. فاخرتنا عندنا ذنوب قد كده وعندنا والحسنات تذهب السيئات والسيئات بتذهب الحسنات، فقول لا لي ولا علي، نطلع برصيد صفر كويس كده ونشتغل من دلوقتي، نشتغل على انك بقى يلا ايه تظبط حالك. فتبتدي عايزين، طب انا لغايه دلوقتي بقى عندي كذا وكام 30 سنه ولسه ما عملتش رصيد عند ربنا، طب اخش الجنه بايه؟ اشتغل بقى، علي العماره بقى، اطلع بقى بالاعمال المضاعفه. ايه الاعمال المضاعفه؟ اشتغل مع ربنا بحيث ان كل عمل يبقى مضاعف بالنيات. ان لك ما احتسبت. يعني ايه؟ يعني النهارده فكر كده، انا دلوقتي استفدت فائده علميه او خدت نصيحه، اكتبها على الموبايل وابعت رساله كل يوم. الخدمات بتاعت الرسائل المجانيه دي عشان انا عارف انتوا غلابه صح قوي. المهم تروح مشغلين الشغلانه دي وتعمل حاجه فيها بحيث انه يبقى اهو انشر ولو كلمه خير، بلغوا عني ولو ايه، على صفحة الفيس بتاعتي، على المنتدى المشترك فيه، يبقى دي سبيل دعوي بحيث يعم النفع وما يدريك. والله 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 الدعوة دي أعجب ما ترى. أنا ساعات بيصلي حاجات أنا عمري ما يخطر لي على بال. مرة ناس من كردستان، إيه كردستان دي؟ أنا ما أعرفش، المهم يعني بعتولي قالوا لي نريد أن نترجم سلسلة الشباب والزواج للغة الكردية لأنها منتشرة جدا عندنا. طب قول لي، والله العظيم كان قاعد قدامي، كان ساعتها في مسجد الفاروق في شيراتون، كان قاعدين قدامي ما يجوش على بعضهم 100 واحد. السلسلة عدت 500,000. أنا وأنا بديها أصلا كنت خلاص بقى، وفي ناس جت قالت لي أنت بتتكلم في الجواز، ففي ناس كبار في السن ما بيجوش، وفي ناس مش متجوزين أنت معقدهم، وفي ناس متجوزين زدت تعقيد أصلا، فمالهاش لازمة السلسلة دي خالص. وتعقدت فعلا وأنت خلصتها وخلاص، يعني خلاص الكلمتين اللي عملتها. آه ربنا عمل كده. ولا وبقت هي دي مش عارف إيه وإيه، وكل ما أخش ألاقي الناس عاملين عليها داونلود قد إيه، ويقولوا لي كذا ويقولوا لي كذا، حاجات كده. إيه ده بقى؟ حاجات كده ما تعرفش يعني، ولا كان يخطر لي على بال. وفي ناس بتعرف لي من افريقيا انا مش عارف دول ايه اصلا ولا تبع ايه، يقول لك انت مش عارف ايه ومحاضره ايه وايه وايه، فما تحسبهاش كده. هي ما تعرفش اجرك فين وحاجتك فين، انت عليك ان انت تبذر البذره وبعد كده ربنا بقى يبارك فيها. فده في الدعوه، انت ممكن تشتغل كده. ما تعرفش الكلمه من رضوان الله لا يعطي لها بالا، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لها القبول في الأرض. فكر إنك تعمل أعمال تقيلة تستدرك بها ما إيه؟ ما فاتك. فكر في مشاريع. دلوقتي إحنا عايزين نفكر بقى بكذا حاجة، مشاريع كتير تكون البلد في أمس الحاجة للمشاريع التنموية دي، فعايزين نمسك حاجة بس مش زي بتاع كل مرة. نفسي ألاقي بقى شباب منكم كده بجد يجتهد ويسخن ويبتدي يدير يمسك الموضوع من الالف الى الياء، نحط فكره ونبتدي نشتغل عليها وتبقى ويتبناها المسجد ونراعيها كل اسبوع ونشوف انتوا بتعملوا ايه فيها. تبقى افكار تنمويه. ايه الافكار التنمويه دي؟ بقى من اول بقى ايه، ان انت تفكر مش عارف توزيع الحاجات على الغلابه والفقراء، اللي مش عارف بيتكلموا في مشاريع البطاطين، واللي بيفكروا في مشاريع مد الميه في بعض القرى، واللي بيتكلموا على انه تعميم بعض الصدقات الجارية عن طريق بعض الجمعيات في بعض الأماكن، ومشاريع كتير قوي. عايزين نمسك حاجة تبقى إيه؟ تبقى دي الصدقة الجارية بتاعتنا. نعمل مشاريع صدقة جارية. تبتدي بقى تقسموا نفسكم، عايزين واحد يمسك إدارة الموضوع، تتعمل صفحة على الفيس هنمسك موضوع كذا كذا، نتشاور الأول كل واحد منكم قبل ما عشان ما أمليش عليكم حاجة ونطلع عندنا في ناس عندها أفكار أحلى. المرة الجاية كل واحد يجيب ورقة يكتب فيها اسم المشروع ونعمل دراسة جدوى للموضوع، وبعد كده نكون فريق عمل، وانت في الورقة قول أنا ممكن أصلح أعمل إيه. صعبة دي؟ فهمتوا أنا عايز أقول إيه؟ هنعمل مثلا مشروع كذا، بس أنا عايز أفكار ابتكارية، يعني ما تنقش ليش من الأفكار العامة اللي موجودة، فكر في فكرة تكون حلوة وانت شايف ان في احتياج ماس ليها، ونبتدي نشوف. وانت تقول انا هنفع في إدارة، انا انفع في العمل الميداني، ابتدي اشتغل في كذا وكذا وكذا، ونجيب واحد عشان يبقى المشروع ينفع فعلا، نجيب حد يبقى هو ده الليدر عليكم، هو ده اللي يمسك الموضوع من الالف الى الياء، ونبتدي نقسم بقى، ده هيجمع التبرعات، ده هيعمل كذا، دول فريق العمل هيعمل كذا، ده هينسق مع جمعية كذا وكذا وكذا، ونعمل حاجة، وتبقى هي دي الصدقة الجارية اللي احنا بنشتغل عليها. موفيل؟ عايز شغل عملي يا شباب، مش عايز بقى كل شوية نقعد ايه يعني نتكلم من غير افعال. رقم اتنين، انا في الكلام العملي خلاص اجازة السنة اول ما تيجي الشهر الجاي هنعمل بقى فيها معسكر ان شاء الله، والمعسكر ده نحاول ان هو يكون في مكان قريب هنا في القاهرة الاول، وفي معسكرات تانية هتتعمل في الصعيد وهتتعمل في بحري، هتتعمل في بورسعيد. فاحنا عاملين فكرة شغالين فيها كده، مقسمين القاهرة 50 منطقة، وانه هنثبت يوم السبت، لسه الفكرة شغالين فيها، هنثبت يوم السبت يكون معسكر دائم بس في منطقة من المناطق. فاهمين حاجة؟ وقلت السبت عشان الجمعة غالبا الناس عندها حاجات واللي بخروجات وصلاة جمعة وبتاع، فالسبت يعني على الناس اللي بتاخد فيها اجازات غالبيتهم يبقى مناسب، واجل الموضوع شوية عشان الطلبة، بس هنحاول نعملها كده. يبقى ان شاء الله 2013 دي يبقى كل اسبوع في مكان، يبقى معروف ان المرة دي هنروح منطقة شرق القاهرة فيها في الحتة الفلانية، اللي عايز يجي من المنطقة التانية يجي، اللي بتوع المنطقة دي نفسها كده، اثبت لهم يوم 24 ساعة، يوم فصل، افصل سياسة بقى وافصل هم بقى وافصل بقى، فصل بناء الايمان، نبني من تاني بقى، نظبط الناس، نجمعهم في المسجد. انا قايل من الاول خالص اللي ماشيين عليه ده في البلد كله بكل طياراتها بكل حاجاتها غلط. ليه؟ لان منهج النبوة ثلاث حاجات، واحد مسجد، اتنين اخاء، ثلاثة دستور. فهتجيبوها يمين تيجي لكم شمال، هتعملوها كده مش هتنفع، ما هو اصلا مش هينفع الا ان الموضوع يتبني كده، وده دورنا احنا بقى، ما هي بتوع السياسة يلعبوها السياسة زي ما احنا عايزين، ماليش دعوة، مسجد واخاء ده دور الدعاء، نلم الدنيا. يقعد بقى اللي مش عارف تبع مين وتبع مين وتبع مين، يقعد كلهم بيصلوا وبيسمعوا موعظة ترقق قلوبهم وبيفصلوا شويتين ثلاثة وبيبنوا إيمانياتهم، بيبقوا أخلاقياتهم أفضل مليون مرة من الأخلاقيات السوء اللي موجودة دلوقتي دي. ما بين الكل نعمل حاجة مختلفة، فنثبت يوم إن شاء الله يبقى ده مشروع السنة، إن يبقى كل يوم يبقى ثابت. وعندنا معسكرات كبيرة، معسكرات واعتكافات بتتعمل كل مرحلة كل فترة كده لما نلاقي فيه جو مناسب. احنا مركزين جدا على الصعيد، مفروض انه فضل الله عز وجل هيبقى فيه مشروع تاني معمول، مدرسة ربانية. المدرسة الربانية دي المفروض ان فيها 20 داعية من الدعاء الكبار، وعلى رأسها الشيخ يعقوب، ومفروض ان هو الشيخ هيبقى ده الخط الاساسي اللي هيتعمل في الفترة الجاية. احنا عندنا لقاءات كده خلال الايام اللي فاتت وقاعدين شغالين، وابتدينا بالمنيا وعملنا فيها شغل كويس قوي، وشغالين في باقي المحافظات ان الصعيد كله يبتدي يبقى فيه تأهيل، وتستمروا. انا قلت للشيخ انه لا مش هتنفع كده 27 محافظة، وهو قال باللفظ وقال مدينة نصر وقال مصر الجديدة وقال القاهرة ومهندسين، يعني الاماكن دي كلها ضايعة، فربما يبقى موجود معنا في يوم من الايام يعني يكلمكم على المعاني دي. احنا محتاجين المدرسة التربوية دي، المقصود فيها ايه؟ افصل بقى نتكلم تربية، نتكلم دين بقى، يطلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، عايزين نطهر شوية. متفقين معايا في الكلام ده؟ انه بعيد بقى، بص الناس تبقى في حتة، احنا شغالين في الاساسات، العب انت فوق زي ما انت عايز تعمل، انا هشتغل في الاساس. اللي بيلعب في محور السياسة يلعب فيه زي ما هو عايز، ما ليش شأن أنا دلوقتي بالقصة دي، أنا ليا محور تاني عايز أشتغل فيه، لأنه شايف إنها مش هتتحل بالطريقة دي، هتتحل بإن احنا من أول خالص نفعل أدب الخلاف وأخلاقيات المسلمين و و و فهمني؟ عايزين الأفكار دي بقى. فأنا عايز أسمع منكم وعايز أشوف إن احنا نعمل مشاريع يتبناها المسجد ويتبناها أنتوا شباب زي الفل اهو، وأغلبياتكم عندكم طاقات وقدرات تقدروا تفعلوها، بس عايزين حد يعني يعمل يجمع الجهود دي كلها في إطار واحد. موافقين معايا؟ وساعة الجد ولا هوا. فإذن عوض ما فاتك. يبقى كانت احنا خدنا كم عنصر؟ العنصر الأول كان ايه؟ احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم، بنتكلم في ايه اصلا؟ بنتكلم في كيف تعد عدتك للموت. اول شيء كان التقوى، قلب تقي. اثنين قصر املك. ثلاثة الندم. اربعة استدرك ما فاتك. قلنا استدرك ما فاتك تعمل ايه؟ تعمل اعمال مضاعفة الاجر، واخد بالك؟ بحيث ان تبقى استدركت ما فات. عارفين قصة الشيخ محمود قالها كتير، عارفين قصة اصلا هداية الشيخ محمود المصري؟ اصلا الشيخ محمود كان ماشي بقى في قصة الاغاني وبتاعه، وكان هينزل له شريط والدنيا كانت مفرقعة. ومين بقى اللي كان، يلا بقى على المفتش، هو ما بيقولش اسمه، مين بقى اللي كان انت في الوقت ده كانوا شغالين هيشتغلوا على هاي كواليتي، مين بقى اللي كان معاه؟ ايهاب توفيق. يعني ده يعني كان هو الزميل ايهاب توفيق في الليله في البدايه. المهم يعني وخلاص ده هينزل له شريط، ده هينزل له شريط والدنيا هتفرقع يعني في الاول خالص. وبعدين بقى ربنا تبع الشيخ وربنا من عليه، فقعد قال من سن 28 سنه سن 32 سنه، اربع سنين قعد يطلب فيهم علم، وبدا من سن 32 سنه يبتدي ينزل كتب. قال واللي كان عاصر قلبي ان كل ما كنت اروح اقعد في وسط جامع من الجوامع اللي فيها المشايخ دي وابص على الاخوه، ده ملتزم من عنده 15 سنه وده 18 سنه وده بقى له 10 سنين مش عارف ايه، وانا مين انا جنب الناس دي كلها؟ انا بقى عندي 32 سنه ولسه ها بقول بسم الله في الطريق. فبدات اصنف وبدا هو يجتهد بقى في طلب العلم وبدا يعمل كتب. يقول ما كانش اسعد في حياتي من اللحظه دي لما جه ناشر من الناشرين اللي بينشروا له كتبه، جه فالشيخ حط كتبه قدامه قال له ايه ده يا شيخ محمود، ده الكتب دي تتعمل في 10 15 سنه. قال له بالله عليك؟ قال له انا راجل بنشر وعارف الناس بتالف كتب ازاي وبتعمل ايه، الكتب دي تتعمل في قد كده. قال في اللحظه دي بس حسيت بالسعاده ان ربنا استدرك لي ما فات. هي دي. فانت لا ليه هو ده، يعني انت ممكن النهاردة تبدأ من اللحظة دي، من اللحظة دي تبقى شخص تاني، تبقى حاجة محدش متوقعة خالص، يصلحك الله في ليلة. بس عايزين همة، عايزين علو همة، عايزين ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. لو كان الايمان في الثريا لبلغه رجال من فارس. عايزين حاجة كده، اسخن بقى كده بحيث ان انت تعمل حاجة. يبقى السنة الجاية اللي دخل علينا دي تبقى سنة الانطلاقة في حياتك، تبقى شيء جديد مختلف، تعمل فيها مشروع فذ كبير. السنة دي سنة ختم القرآن بالنسبة لك، والله تقدر، والله تقدر بحول الله تعالى وقوته، تقدر رفقة صالحة ومقرأة تبقى ثابتة في حياتك وشيخ ملزم ليك ويقدر يعني يعرف يكتفك صح ويظبطك صح، وتعمل لها الغالي والنفيس، والله تقدر تبقى سنة حفظ القرآن في حياتك، تبقى السنة اللي فعلا تبقى الطفرة في علمك، تعلمت حاجة في عبادتك في معاملاتك، المشاريع اللي فعلا تعدها لما اجي اقولك ارجع عمل عملته في الاسلام، تبقى العمال دي اللي انت فعلا النهاردة ركزت على حاجة ووصلت لها. تقدروا يا شباب؟ والله تقدروا يا شباب. بلاش الحياة، مش عارف كل ما امشي في الشارع احس الناس مكتئبه من الوضع السياسي، خلاص بقى يعني خلاص سيبها بقى زي ما هتمشي بقى، ما خلاص ما كل ما بتفكر فيها ما بتتحلش، سيبها بقى. بلاش الاكتئاب اللي نازل على الناس ده، يعني كان يعجبه الفأل، خدها بقى كده ان شاء الله بكره احلى، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لن يخيب ظننا فيه، وهنمشيها بحسن الظن في الله، وهنمشيها ب الابتسامة الحلوة مع شدة الضنك اللي موجود، لكن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيخلفنا الخير وستكون عاقبة أمورنا إلى خير. يا عم تفائل، من تفائل بالشيء وجده، هتلاقيه إن شاء الله. أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير، فعنا ظنين الخير. الله أمرك بهذا، إذا لن يضيعنا، لا يضيعنا. خلاص يا عم احسبها كده ومشيها مع ربنا كده، هتلاقي الدنيا اختلفت تماما معك. واكسر الحاجز النفسي بتاع مش عارف ومش قادر ومش هينفع ومش مش، دي شيل مش خالص، كفاية مش، ما تشيشها من قد كده كفاية، خلاص شيل مش من القاموس خالص، وابتدي بصلها بشكل تفاؤلي، ان شاء الله يبقى الامور افضل مما يكون. اتفقنا؟ فنعد العدة بكده ونحطها كعنصر خامس، انها تبقى ايه بقى؟ حسن الظن والرجاء والامل، جرعة الامل في وسط صحراء اليأس، ابذر بذور الامل، ان شاء الله تبقى افضل. اقرأوا، انا عايزكم تقرأوا في المعاني دي، حسن الظن وحسن الرجاء. امسكوا كتاب لا تحلم بتاع شيخ عائض، امسك كتاب بتاع استمتع بالحياة بتاع الشيخ العريفي، اقروا الحاجات اللي هي ايه حلوة كده، يعني تبسط شويتين ثلاثة، محتاجين من الجرعات دي. ان شاء الله نحاول نديكم كده جرعة. حد بعت لي قال لي انت قاعد تتكلم في الموت، الموت ما تفكها حبتين، خلينا نضحك شوية. حاضر، نعمل لكم درس كده ان شاء الله ليلة راس السنة. عادة انا بعمل لازم ليلة راس السنة بنعمل درس خاص نجمع فيه الشباب، لسه ما اتفقناش على المكان، بس ان شاء الله اقول لكم المرة الجاية المكان هيبقى فين، بحس انه غالبا يعني بيبقى يوم لذيذ كده، ناخد مكان فيلا في حتة مش عارف ايه، والشباب تهيص يعني، هيصكم ما تخافوش، هابي كريسمس اي خدمة. الله استعان. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه اخذ الكرام عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. نجاوب على اسئله وندعي، ولا ندعي ونجاوب على اسئله؟ الناس اللي عايزه تمشي ايه؟ طيب نقول بسرعه الاسئله عشان انا بس الناس اللي حاسس ان انا قعدهم مذنبهم دول. طيب أجاوب سريعا إن شاء الله، ناخدش وقت فيها. بيقول شبهة مهمة، بسم الله. بيقول ما ذنب الأم أو الزوجة في ذنب ارتكبه الابن أو الزوج، وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى وكل نفس بما كسبت رهينة.
صح.
هي المشكلة إن أنت بتبص لها بشكل بسيط وهي الموضوع مركب، مش فاهم حاجة. يعني إيه؟ يعني هو الموضوع مركب بالناحيتين، الراجل أذنب فيقع الأمر إيه؟ عقوبة إن تترد له في مراته، ماشي؟ وهي مراته أصلا عاملة بلوة فبتعاقب هي كمان عليها، فاهمين المسألة مش إزاي؟ إنما مش هو الموضوع إنه الراجل عمل فتترد في الناحية التانية، طب وهي عملت إيه صح؟ وصلت ولا وصلتش؟ يعني في قانون عدل الله تبارك وتعالى، أيوة لا تزر وزارة وزارة أخرى، ومش بيعاقب على الواحد بعقوبة غيره أو بذنب غيره، أنا مالي أهو عمل كذا فأنا تتعامل فيها ليه، هو التاني ده اللي بيبقى عقوبة، هو أصلا عامل مشكلة تانية بتتعامل فيها. يعني فلان ده، فلانة دي مثلا اللي هتقع في هذه الجريمة مثلا وكان جوزها عاملها قبليها، هي دي مفرطة في كذا وكذا 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 لغاية ما وصلت إنها هتستمر المعصية دي، يعني من الناحية دي كده ومن ناحية كده ومن ناحيتين مع بعض بقت كل واحد عقوبة للتاني. فهمتوا معنى مركب؟ الموضوع مركب من الناحية دي، إنما إن واحد بيعاقب على ذنب غيره لا، هذا يتنافى مع إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالمون. طب خلي الطويل ده بعدين شوي، خليك في حاجات الخفيفة. ما معنى قول الله تبارك، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه؟ يعني بقى يعني على ما يرضيه، يعني اقول سبحان الله على ما يرضى. هو خد بالك ليه على ما يرضى؟ مش ربنا قال وان اعمل صالحا ايه ترضى؟ ليس كل سبحان الله ترضيه، فبيقول سبحان الله رضا نفسه على ما يرضيه، أقولها على ما يرضيه. اللي يرضيه ده بقى مرة اثنين ثلاثة، اللي يرضيه دي بخشوع بذل بافتقار على ما يرضيه. فاشترط أن تكون كذلك. لماذا لا أجد أثرا للعمل الصالح بينما أجد آثارا كثيرة للذنب؟ ولماذا أشعر أن التوبة صعبة وكلما تبت من الذنب عدت عليه مهما فعلت من طاعات؟ واحد، ليه لا تجد أثرا للطاعة؟ إما لخلل في الطاعة، وإما لخلل في القلب، وإما أن الله سبحانه وتعالى يعلم من شأنك أنك تعجب بالأعمال فلا يورثك أثر الطاعة. فمن حاجة يعني أنا المفروض أنت أول ما هتخش كده في الصلاة بعدين دخلت لقيت نفسك إيه وبقى بكاء وكذا وكذا، تمام الحمد لله. أنا عارف طول عمري أن أنا ولي من أولياء الصالحين، بس ليه ما كانش جاي معي؟ أنا عارف بس هي كده. فأنت هت على طول وبعد كده هتلاقي نفسك بتكلم إيه، يعني مش عارف الناس بتتكلم معايا كده ليه، إزاي يعني؟ والله ما بهزر، احنا بنتكلم كده بس يعني ايه، انا بقولها لكم بشكل تهكمي، لكن فعلا كده هتلاقي نفسك بقيت ايه، يعني احنا الدين، انا احنا احنا احنا، فتلاقي خلاص بقى بقيت انت كده، ما انت مش اي ولا زي. فعشان كده لا يورث كذلك، لانك ستعجب بعملك فاحبط عملك فما يدهلكش. بس هي القاعدة ايه، انه بيقبض ويبسط يديك لما تيأس، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط، ويمنع عنك يوم ما تشوف نفسك. هو ربنا بيعامل قلبك، لأنه لا ينظر إلى صورك ولا إلى جسدك، وإنما ينظر إلى قلبك وعملك. ليه بقى من رحمة ربنا بيك في الحالتين، إنك لما بتعمل خير ما بتحسش بأثره علشان خاطر ما تعجبش بنفسك، ده ممكن، او عشان عندك مشكله في قلبك فمحتاج تصلح القلب ده عشان يلقط وجهاز الاستشعار ده يحس، وانه يكون عندك مشكله في العمل نفسه فمحتاج النبي اول ما يقول السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله. ليه واحنا كنا بنعمل ذنوب؟ ايه ده بقى اخر حاجه يختم بيها صلاه الليل؟ سبحان الملك القدوس. القدوس هو بيتطهر ليه؟ هو كان بيعمل حاجة غلط؟ أيوة، عشان بينظر إلى خلل العمل. فيبقى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالعبد إنه إيه؟ إنه يحسسه بذنبه وما يحسسوش بطاعته، عشان الذنب يألمه فيجدد توبته. ليه كل ما بتوب برجع؟ لأنه أولا هذه سنة يعني كونية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يعني كل واحد مننا هيعمل ذنب وهيبقى فيه ذنب كده يقعد يروح ويجي. ليه؟ لأن ربنا بيهذب بالمعاصي. ربنا بيعمل إيه؟ بيهذب بالإيه؟ بالمعاصي. يعني أنا أول برضو نفس الحكاية، الطغيان البني آدم ده، ايه رايك اليومين دول انت ايه اخبارك مع ربنا؟ كويس. ليه كويس؟ يعني بقى لي اسبوع الحمد لله الخمس صلوات تكبيره الاحرام، وايه تاني؟ واثنين وخميس صيام، وايه كمان؟ وقيام ليل واذكار. الحمد لله انا اليومين دول كويس قوي. اهو كويس دي توقعك. ما هو كويس. طب قول استغفر الله بقى. استغفر الله على ايه يعني؟ ما انا كويس، واخد بالك؟ طبعا احنا كلنا مذنبين، حد قالك لا؟ بس هو طبعا ده كده ايه الذنب يعني، انما بقى لسه دلوقتي واخد على جدور رقبتك حته ذنب. استغفر الله استغفر الله، انا ايه اللي عبدته ده؟ انا ايه اللي نيلته ده؟ استغفر الله. بص قلتها ازاي دي؟ هي دي، الا ان تقطع قلوبهم. هي دي، هي دي بتاعت التوبه. انما استغفر الله استغفر الله مفيش مشكلة يعني. فعشان كده تعمل ذنب فيقهرك بالذنب، عشان ايه؟ عشان ترجع له. بيحب منك، بيحب منك رب اغفر لي رب اغفر لي. فعشان كده لما الصحابة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم على رجل كان يعمل أعمال خير كثيرة جدا، فقالوا له الرجل ده هيخش النار مدحك كفر. قال نعم، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهي دي، فبتعمل ذنوب عشان تعطل له، لو لم تذنبوا لا أتى الله عز وجل بقوم يذنبون حتى يغفر لهم. بس ده مش معناه، شفت بقى عرفت ليه بقى، وانت قاعد تحكي لي في التوبة طول الدرس عرفت ليه بقى ان احنا بنعمل ذنوب عشان ربنا بيأدبنا. لا مش كده، وإلا بقى كل واحد يبقى معك. احنا بنقول بعد ما بتقع في الذنب ليه بتعمل الذنب، زي ما بتنزل بيك البلاء ليه حصل البلاء، مش ان انت من قبل ما تعمل تروح قايل لي خلاص يبقى انا كده، اصل انا عارف لازم اعمل ذنب عشان ربنا يأدبني انا فاهم. فلا بعد مش قبل. فلذلك انت تتوب ثم ترجع الى ان يختم لك. وخدها بقى كده كلمه جميله من سعيد بن المسيب لما ربنا بيوصف انبياء ورسل سيدنا سليمان وغيره، نعم العبد إنه أواب، لما يقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل من أواب. عارف سعيد المسيب بيقول الأواب ده مين؟ قال الأواب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب إلى أن يختم الله له بالتوبة. فرحان بها دي، ده ربنا قال نعم العبد يذنب وتوب يذنب يتوب يذنب يتوب لغاية يا رب اختم لنا بالتوبة. كيف أنتصر على نفسي في ذنوب الخلوات؟ وهل إذا جهدت نفسي كلما وقعت في الذنب على التوبة أدخل في حديث ثوبان؟ لا، كلما جهدت نفسك ما تدخلش. حديث ثوبان يبقى على مين؟ اللي إذا خلى بمحارم الله انتهكوها، تقدر تقول 90% أو 100% كل خلواته كده، هو بس حتى إن هو يطمع في الذنب، يعني بيحب قوي بقى إيه إن الوقت اللي هو بيعرف يتمكن فيه من الذنوب، كل اللي في البيت خرجوا جاله الصيد السمين الساعة بقت 2 بالليل وكلهم ناموا، ايوه هو ده قاعد حتة لوحده ومحدش واخد باله واللابتوب معاه والبتاع، هو ده الشغل كله. هي دي بقى كل سنة وانت طيب، ده اللي بيحبط عمله. انما بيضعف ويتوب ويضعف ويتوب، هذا على رجاء ان ربنا يصحح حاله، وعلى وجل انه يتقلب ويبقى، ما انت مثلا انت ايه من نوعية 60% خلواتك كده، 70% انت رايح ناحية 90، انت قربت انت هتروح في داهية، او انت 60% وقربت تبقى 40 و30 و20 لغاية ان شاء الله ما تبقى خلواتك فيها ما يبقاش فيها الذنوب دي. فهمتوا؟ فكونك بتجاهد نفسك هذا ان شاء الله على رجاء انه ما يكونش كده. ازاي تنتصر على نفسك بقى في هذه الخلوات؟ واحد، ابتعد عن الخلوات. ما هي اول قبل ما اقول لك انت محتاج شويه قوه، ما انت من الاول خالص لازم الوقايه خير من العلاج. عشان كده لما بنتكلم في كيف تعالج مرض زي مرض السيئه او المواقع السيئه او تيجي اول حاجه تقول له ايه، ابعد عن كل الاشياء اللي تؤدي الى في الاول. ما هو مش من الأول هقول لك بقى عظم ربك وكبر ربك واجعل الله منك رقيبة وإن الله مطلع عليك، المعاني دي أنت لسه ما أنت لسه غلبان ضعيف قدام الذنب ده. فإيه الحل؟ ابعد عن كل الأسباب اللي تؤدي إليه خالص. يعني إيه؟ يعني أنت نام مهدود، يعني نام وأنت خلاص يعني تبقى قاعد في وسط عيلتك ومش عارف إيه، ولما خلاص حدك وكده هتنام، إنما مش هتقعد وتبقى ممكن يبقى عندك أوقات كذا وكذا. يقول لك ما تحطش الكمبيوتر تبقى معاك، اللابتوب ارميه برا، يعني ما يبقاش في الأوضة بتاعتك عشان ما تخشش تعمل كذا كذا كذا، أو ابعد عن هذه الأمور. إن أنت تبقى عارف النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده، إن ما ينفعش تبقى قاعد بأي حال من الأحوال، لو ما فيش حد في البيت روح بات عند صاحبك، روح شوف لك مكان، أي مكان تبقى ما تبقاش قاعد فيه لوحدك، علشان ابعد عن رفقة السوء طبعا اللي ممكن تعينك على هذه المعاصي. يبقى انا عارف ان انا لما هخش على اليوتيوب هتبقى مصيبة سودة، يعني اللينكات هتوديني في داهية، فخلاص يبقى انت لما تشوف حاجة عايز تشوفها معينة تبقى شايفها في وسط وانت بتتفرج على اليوتيوب، يبقى في وسط البيت، ما تبقاش بقى وانت قاعد لوحدك وتروح داخل لي على اليوتيوب والحلاوة بقى كلها دخلت دلوقتي بقى ايه، والاستشراف النفس بس عشان افهم بس ايه اللي بيحصل في الدنيا، فتقع في الذنوب. يبقى ابعد عن هذه المقدمات التي تؤدي إلى وجاهد نفسك في الله تبارك وتعالى واعرف إن حسنات السر تمحو ذنوب السر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. يبقى من الحاجات اللي جاهد نفسك بها اعمل صدقات سر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. بس ما تعمليش زي واحد صاحبنا فاكرين كنت بقول لكم كان بيقول لي انا لما اعمل عاده سيئه اتضرع ب 50 جنيه فكل شهر يجيب لي 500 جنيه. لا احنا كده مش اللي هو ايه ديب دي خلصنا 500 جنيه وانا وعيش حياتي. لا يا جميل مفيش حاجه اسمها تعيش حياتك. ما معنى مالك يوم الدين؟ يوم الدين يوم الجزاء. مالك يوم الدين اللي هو معنى قوله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، هو المالك لهذا اليوم. وهل هو مالك لغير يوم الدين؟ طبعا، لأنه المالك المالك الملك. لكنه لما أراد أن يصف شيء لا يجاريه فيه أحد ولا يدعيه أحد ولا يستطيع أحد، مش هو ملوك الدنيا يستطيع بيقولوا أنا ملك مصر، أنا إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. طب ماشي امسك بقى، طب هتتجادل معايا في الدنيا وهتدعي ذلك؟ طب تقدر على يوم الدين؟ تقدر تملك يوم الدين؟ هو عشان كده قال مالك يوم الدين الذي لا يملكه معه احد. وهو اصلا ملك البني ادم اصلا ملك نسبي، هو انت اللي في جيبك ده بتاعك. واتوهم من مال الله الذي اتاكم، هو بتاعك انت بس مستخلف فيه. بس احنا بندعي ده، دي فلوسي، دي عربيتي، ده بيتي، ده حاجتي، نفسي لي وعندي وملكي. فخلاص ماشي انت مش بتقول كده، هو طبعا كلامك كله غلط. طب ماشي وريني بقى نفسك كده يوم القيامة. عشان كده قال مالك يوم الدين كيف اجد اثرها في قلبي. ان انت اول شيء لما تبقى مالك يوم الدين دي لما بتقولها ربنا بيقول ايه؟ مجدني عبدي. مش لما العبد بيقول الحمد لله رب العالمين ربنا بيرحمني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، لما تقول مالك يوم الدين مجدني عبدي، ان انت تحس بصفة الله المجيد فتجد اثرها في قلبك. لما تحس بكده لما بتقولها تقولها بعزة كده، الله مالك يوم الدين. عارف لما اجي اقول لك انت عبد الملك، انت خايف من ملوك الدنيا ليه؟ مين اصلا ملوك الدنيا دول؟ مين اصلا اي حد في الدنيا دي كلها مع الملك؟ فانت عبد الملك. واصل لكم عايزها ايه؟ باحساس العزه ده، باحساس الفخر ده، انا عبد الملك المالك المليك سبحانه وتعالى. ده حاجه. الحاجه الثانيه يبقى تعظيم، تجد اثرها بتعظيم الله تبارك وتعالى. اثنين، يوم الدين يوم الحساب، فلما تعرف ان الحساب على مثقيل الذر تعمل لها مليون حساب فتجد اثرها في قلبك. ولماذا اثنى في التشهد بكلمه ان ليه في اخر التشهد انك حميد مجيد في اخر الصلاه الابراهيميه يعني، وهي الوحيده التي ذكرت في سوره هود. بحب انا الناس اللي بتقعد تشتغلني في الشغل بتاع التدبر ده. حميد مجيد، فكروا ليه انك حميد مجيد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سهلة زي الشمس يعني. ليه اختار الاسمين دول من أسماءه سبحانه وتعالى؟ يعني إيه حميد؟ أي المحمود. لما تشوف الحميد على طول اعرف إنه بيتكلم عن شكران نعمة. بيتكلم على إيه؟ شكران نعمة. طيب وفين شكران؟ فين النعمة أصلا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. من دي قلت لكم كلمة من معناها إيه؟ أثقله بالنعمة. عارف يعني أثقله بالنعمة؟ يعني نعمة تقيلة قوي، نعمة ما تتوزنش. فبيقول لك إنه حميد، أي مقتضى إرساله محمدا لك صلى الله عليه وسلم أن تشكر هذه النعمة، ومن شكرانها أن تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فإنه حميد فمحمود على نعمه. دي واحدة. مجيد، وكل اللي
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دي تعلي الناس فوق قوي، لأنك تذكر الحبيب لحبيبه، وذكر الحبيب للحبيب حبيب. فعشان ذكر الحبيب تعلى قوي، تبقى في رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيكون لك المجد. المجد الحقيقي كل ما تبقى أكثر انتسابا إليه، كل ما تبقى بتتمسح في النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد والمجد العلاقة ما بينهما علاقة مرتبطة. الحمد على طول مقتضى النعمة، والمجيد المجد ده مرتبط بإيه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلو، علو الشأن مرتبط باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. زينة عرشك، الله الله الله، زينة عرشي. العرش أثقل المخلوقات وأوسع المخلوقات، فلما أراد شيئا من حيث الحجم قال زينة عرشه. سبحان الله بحمده، زينة عرشه يعني أثقل حاجة في الدنيا بقى، لأنه أثقل المخلوقات. فإيه إيه أثقل شيء؟ العرش. طيب زينة العرش اللي احنا ما نعرفهاش أصلا، فهذا من حيث ثقل الحجم. هذه المعسكرات، الأخ بيقول هذه المعسكرات يا شيخ على غرار الخروج في سبيل الله مع جماعة الدعوة والتبليغ، مش عاجبك يعني؟ مش عاجبك؟ المعسكرات دي احنا بنعمل معسكرات ايمانيه، الغرض فيها ان احنا ناخد الناس اولا نطبق عبوديه التبتل، التبتل دي وتبتل اليه تبتلا يعني انقطع لله، بنهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ياوي الى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد. هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في بعض الأحاديث فيها مقال بعض الأهل العلم حسنها وبعضها ضعفها، من اعتكف يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق، كما بين ما بين خندق والآخر كما بين السماء والأرض، أو ما بين الخندق والآخر مسافة 70 خريفة. ففي أحاديث كده فيها هذه المعاني. فالمطلوب فيها إيه؟ المطلوب دايما إن أنا أقفل عليك في مكان تقدر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة كان يأخذهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، أهو أي خدمة. فتبقى إيه؟ ياخدهم في هذه الدار بحيث أنه إيه؟ الناس دايما تبقى بعيدة عن ملوثات الواقع، دايما تبقى محتاجين كلنا عناية مركزة. محتاج تخش كده، عارف الأطفال المبتسرين اللي هو بيبقى لسه ناقص نموه شوية بيتحط في الحضانة، أهي دي الحضانة، هي دي الفكرة. فهمتوا حاجة؟ أي خدمة. تزوجت حديثا، إن لله وإنا إليه راجعون. الله المستعان، هنيئا لك. تزوجت حديثا وزوجتي حامل، ادعوا لي أن يرزقني الله ذرية طيبة وأن يجعله ذخرا للإسلام وللمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك بالذرية الصالحة الناجحة التي تكون ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يبارك لنا ولك في أولادنا. بالرغم من وقوعي في كثير من الذنوب إلا أن الله لم ينزع الخشوع من قلبي ولم يحرمني استشعار حلاوة القرآن، فهل هذا استدراج؟ أقول لك على حاجة وما تزعلش. قال عبد من عباد الله حبر من أحبار بني إسرائيل، ابن الجوز يقول الكلام ده صيد الخاطر، يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألست قد حرمتك لذيذ مناجاتي؟ فمش شرط تكون العقوبة كده، أنت بتقول الحمد لله أنا ألاقي قلبي وفي خشوع وفي كل حاجة، أنه طول ما في ذنب طول ما في وجل ربنا بينعم علينا من جانب وإحنا ما نستهلش الكلام ده من جانب، يبقى في وجل، خايفين، الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. ما ينفعش إنك تبقى يعني تبقى مش خايف من الاستدراج طول عمرك، مفيش حد مننا بمأمن من ذلك. أتأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أنت تأمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رب امكر لي ولا تمكر علي،
إن الرجل اللي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وعلى ماشي كده ابن القيم بيقول وأكثر ذلك بسبب ذنوب الخلوات، سوء الخواتيم مع ذنوب الخلوات. فالمهم يعني ربنا يحفظنا وإياكم، ربنا يسترنا وإياكم، ربنا يغفر لنا وإياكم من هذا كله. فكن على وجل. الذين يأتون ما أتوا قلوبهم وجلة حتى لا تكون مستدرج وأنت لا تدري. مش معنى كده أن أنت تبقى يعني طول الوقت مكتئب. الخوف من الاستدراج لسه قايلين مش مطلوب يكون بشكل مرضي، إنما وجل هيقبل ولا لا يقبل، مستدرج ولا غير مستدرج، يا رب أنا فين، ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب. يوجد شخص يداوم على صيام الاثنين والخميس ومعهم الجمعة والسبت ماشي، ولا يصوم الأيام القمرية، هل هذا يعتبر من البدع؟ لا 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 يعتبر ذلك من البدع، لأنه يندرج تحت أصل إن صام الاثنين والخميس. الصيام مطلقا احنا عندنا الأصل في ذلك أنه إن صام تطوعا صام يوما في سبيل الله ليغفر له ولكي يباعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فأي يوم إلا ما أتى النهي فيه، النهي أتى إن أنت ما تفردش يوم الجمعة بالصيام أو يوم السبت بالصيام، فأنت بتصوم غير كده، تصوم الجمعة والسبت وتصوم اثنين وتصوم خميس أو تصوم كذا، ومش شرط يصوم 13 14 15. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 أيام من كل شهر، ما قالش أنهي 3 أيام، وصوم شهر الصبر يذهبنا وحر الصدر. فكلها أحاديث إيه؟ مطلقة، حديث مطلقة. فإن صنعها من باب زي التعبد المطلق اللي هو زي الصلاة المطلقة، أنا دلوقتي يعني في حماس فرحت أي مصلي 100 ركعة، ال100 ركعة دول النبي عملهم ما عملهمش، ومال أنا جبتهم منين ده؟ بتألف ديني يا شيخ؟ صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين، أخدتهم بمعنى إيه؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. الإمام أحمد كان بيصلي في المحنة 300 ركعة، كان بيعمل بدع إمام أهل السنة، لأنما من باب النفل الإيه؟ المطلق. نفس الكلام هنا في الصيام. عند التكلم مع بعض الشيوخ على طريقة ردهم على بعض الإعلاميين بأسلوب الشدة والتوبيخ يقولون هذا من فقه الرد، ما هو هذا الفقه الذي يتعارض مع أسلوب التسامح؟ شوف، أما أنا فلا أوافق عن هذا، ما كان صلى الله عليه وسلم باللعان ولا السباب، ولا كان صلى الله عليه وسلم صخابا بالأسواق، ما كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم، حتى ما يستدل به ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيستدل أن سيدنا أبو بكر أغلظ للمشركين الكلام في حادثة، فمش الحادثة اللي هنقوم عليها الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع ذلك، ما بقولش أن سيدنا النبي أقره عشان ما يبقى كلام علمي صح، بس مش هو ده الأساس، مش كل الناس يتقال لهم أنه ما قاله أبو بكر للمشركين كلام شديد، أنا مش هقوله حتى، العرف عارفه اللي مش عارفه مش عارف، الكلام كان غليظ جدا. ربنا قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بس أنا مش عايز الناس كلها من الأول خالص تقسم الناس بالطريقة دي. أولا لا يصح بحال أن تتهم أحدا بالنفاق، لأن الناس أمامنا مسلم وكافر، فلو اتهمت واحد بالنفاق هل لا شققت على ما في قلبه؟ لو اتهمت واحد بأي بقى تهمة من التهم دي انه الكلام ده ما ينفعش انه يكون كده عوانا، لانه قد يوفق لتوبة وانت لا تدري. فبلاش لغة المنافق الضال المبتدع كذا بلاش بقى. بلاش لغة اللغة دي. قلت لكم المرة اللي فاتت في واحد عامل كلام جيد جدا في مسألة طريقة الحوار، اسمه مارشال روزنبرغ، عامل كتاب كويس كده بيتكلم فيه على طرق الحوار، وعامل دراسة بيقول فيها في الآخر خالص إن اللغة التقييمية يعني هي دائما التي تأتي بالنتائج السلبية. قلت لكم المرة اللي فاتت لما واحد يقول لواحد يا غبي افهم، يتصور كده مثلا قاعد بقى بديك درس بعدين ايه الغباء ده، محدش فاهم اي حاجة، ايه بقى انت هتسمعني ليه بقى، انت بتشتمني انا جاي اتهزق، واحد بيقول لمراته كده او انت بتقول لابنك، وكتير بتحصل في التربية، انت بقى شايف ان ابنك ده العيل يعني فيا غبي يا كذا يا كذا. اللغة التقييمية تنهي لغة الحوار، تقييم بيقيمه بشيء، بحاجة فما بتسمعش. فلما اجي انا ابتدي ارد وابتدي اول حاجة اقول السفيه اللي مش فاهم كذا ودك تك 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 انت خلاص قفلت. مفيش مجال للحوار، مفيش مجال للكلام، مفيش مجال للنصف. هي ده طريقة للنصف؟ طريقة النصف ان انا اعمل كذا؟ مش كده خالص. الرد يكون رد على المحتوى، لا تشخصن الرد. احنا بنشخصن الرد صح؟ الردود ايه؟ الرد على فلان الفلاني وتروح مديله كلمتين في الاول، يعني ايه الاعلامي الكذا 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 الكذا، وبعدين بقى تبتدي ترد على الكلام. طب ما ده انا عمري، طب ده انت عايز ايه؟ يعني انت عايز تفقده؟ ها؟ في ناس كتير على طريقة اللهم هيئ لنا امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويقسم فيه بظهر من يعني ليه كده؟ ليه عايز تهده؟ ليه احنا عايزين نهديه؟ ناس بتبقى عندها اعتداء غريب، يعني ايه على طريقة فعلا يعني فلان ده يا رب أرنا فيه آية من آيات قدرتك وعجائبك، عايزه يموت يتشوي مش أي أي يعني. فإذا بقى قل لو أنتم تملكون أي خزائن رحمة ربك إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. فعلا الحمد لله أن ربنا الحمد لله، لو أمرنا لحد كده ده احنا نروح في داهية كلنا. فما ينفعش اللغة دي يا شباب، اللغة اللي فيها يعني تطاول بعض الشيء واستخدام بعض الألفاظ اللي فيها ما فيها، هذه ليست طريقة الدعوة أبدا بأي حال من الأحوال. فقول له قولا لينا، ده المين؟ فرعون. قال لك ما ابتدى بعد كده، بعدين قال له إني لأظنك يا فرعون مثبورة. طب بس نبتدي بالأول فقول له قولا لينا، أبوس إيديكم يعني قبل ما نقول له إني لأظنك يا فرعون مثبورة، يعني قبل ما نديله كذا. وحتى اللفظ ده يعني أرحم من اللي بيتقال يعني. المهم، فأنا لا أؤيد هذه الطريقة أبدا في التعامل ولا في الكلام ولا هذا من فقه الدعوة ولا كذا، إنما نسأل الله العفو والعافية. مبدأ التكافؤ الذي تحدثتم عنه في سلسلة شؤون الزواج، ما هي حدوده في الشؤون المالية؟ هل يمكن ارتباط فتى في بداية الالتزام بأحد ممن ختم القرآن؟ نعم. أما السؤال الثاني، يمكن الارتباط بهذا؟ ما هو أصل العملية ما بتتحسبش كده. بس خد بالك، أنا أنصحك بإيه؟ النساء يعني هي لازم يكون لها راجل، فاهم يعني؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. فما تفرح ليش قوي ان انت واخد لي واحدة ختمة وانت لسه بتكذا، لان هي ان انت لم تملأ عينها هتبقى مشكلة. انا دايما بقول هي كلمة واحدة، عايز تروح تتجوز حد، روح اتجوز اللي انت في عينيها املة، واللي هي تبقى انت كده. طبعا انت مش هتبقى املة في اي حد خالص. لا بجد، ان ما تروح تبقى هي فرحانة انها متجوزاك فتعمل لك هيبة الرجل، انما انت اللي فرحان. تعالى أعلمك علم سعيد ده الثاني، ما فيش الكلام ده خلاص، فمش هينفع معانا. لأن المرأة بطبعها تميل، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الأخوات اللي عندنا بس أعرف أخرج من الجامعة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمه كسرته. فطبيعة المرأة لعاطفتها طبيعتها تميل إلى اعوجاج. فإذا كنت أنت مش كده فقول لي بقى إزاي، فأنت أصلا مش مالي عينيها أنا وهي كل شوية. وكمان لو هي مبتلى بشبر العلم، يعني من أخذ الشبر الأول تكبر، فهي بقى ختمة، فكل شوية أنت مش من مستوايا، فأنت الإحساس ده في حد ذاته يفسد الحياة بينكما، إن أنت مش مالي عينيها. والعكس، هتتجوزت واحدة أنت كمان مين دي، لازم يبقى في قناعة مشتركة. انا فرحان ان انا متجوز فلانة بنت الاصول، بنت كذا اللي هي فيها كذا وكذا، اللي هي عيلتها كذا، اللي هي خلاص كذا، اللي عاملة مش عارفة ايه. فرحان بالسيفي اللي قدامي، فرحان بالشكل اللي قدامي، اي حاجة، المهم حاجة تفرح بيها وخلاص. انما تطلع في الاخر خلص اي كلام كده مش هينفع.
احد الناس بيقول ان هو دي حتة التكافؤ في الامور المادية. نفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، لما يبقى فيه تفاوت مادي عادة عادة بيؤدي الأمور أيضا إلى فساد. وفي هذا الزمان بالذات ما بقاش تنفع. يعني حتى لو أنت مش عارف مين وإيه الفارق المادي ده بيعمل مشكلة، لأنك أنت هتعمل إيه؟ عايز تطلع لها درجة وهي هتنزل لك درجة، تقفوا في النص، هتبقى العملية على الحبال. ما أنت خد بالك هي مستواها المادي كويس. كان عندنا أخ كده مستوى كويس بس متجوز واحدة كويس قوي، فالبنت الاثنين دخلت عشان أصلح ذات البين يعني في وقت العقد وبتاع، فالبنت تقول طب أنا أعمل إيه؟ راح جاب أوضة نوم مش عارف بتلاتين أربعين ألف جنيه كويس، بابي كان بيجيبها بسبعين، طب أعمل إيه؟ أه والله كده. فالواد جايب آخره، عارفين جايب آخره؟ جايب آخر آخره، وهو جبت بقى اللي إيه يعني شقيت وجبت لك اللي محدش جابه، فعادي كويس. فهو يجي يقول لها إيه هتباكي؟ كويس؟ هتفضل بخاطرك يعني؟ يا عيني. فأنت عايز إيه بقى؟ هو ده بقى كده كمثال يتم تعميمه. هي بتاكل تكاوي وأنت ما مش طريقتك كده خالص، تعمل إيه بقى؟ ومن ده على دي كتير بقى، فهتبتدي تحاول ان انت تتقمص شخصيتها او ان انت تروح لها وهي تجيلك، فانت هتقع في عنت وهي هتقع في عنت وانتوا الاثنين ما تعيشوش عشان الفارق المادي. وما تجيش بقى تقعد تقول لي اهم حاجه افسر بذات الدين، وهي اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، صح، بس الزمن ده ما بقاش كده عشان نتكلم كلام واقعي. اللهم الا في الاستثناء، يعني القاعده بقت استثناء والاستثناء بقى قاعده، فهمني؟ القاعدة ان هو دلوقتي العكس، احنا موازيننا موازين دنيوية، اللي معاه قرش بيسوى قرش من الاخر عشان ما نتعملش ان احساب اهل الدنيا المال، فمش هينفع بقى تتوزن بحاجة تانية. يعني تروح تقول لهم ده انا حامل لكتاب الله، ده انا مش عارف ايه، ماشي يا ابني بس هنروح نجيب من السوبر ماركت ايه هتقرا لهم جزئين. بيقول أنا مبتلى بالمس وأعانى منه منذ فترة طويلة، أسألك النصح. عليك بالتفصيل الشرعية، جيب كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان بتاع الشيخ وحيد بالي، وحاول تنفذ كل الروشتة اللي موجودة وتبقى دقيق جدا فيها، رقية البيوت، الرقية الشخصية، تحافظ جدا 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 على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير بحد أدنى 100 مرة في اليوم. حاول على قدر المستطاع ان انت ان لم تستطع قراءة البقرة يوميا تبقى خواتيم البقرة وآية الكرسي، وتنام قبل ما تنام تقرأ آية سورة الكافرون وتقرأ معها آية الكرسي وتقرأ معها خواتيم البقرة بالذات قبل ما تنام. وأوصيك بأذكار الصباح والمساء خيرة بإذن الله، بس خد بالك زي أي فيروس في الجسم، فانت خدت له انتبيوتك ياخد 400-500 فلسه تعبان، انت عايز 1000 فمحتاجة شغل اكتر، فاصبر عليها وان ان شاء الله الدواء يأتي مع الوقت. لقد قرأت في كتاب ابن القيم إغاثة الأفهام في مصائد الشيطان كلام خطير، واجمع الأئمة الأربعة على حرمانية الغناء، ثم فتوت بها بعض الناس. من فضلك يا شيخ اريد جواب شافي. الأغاني يا هاني أعمل فيها إيه دي؟ طيب موضوع الأغاني عندنا فيه ما يلي. الكلام اللي أنت قريته في غث اللفان ده أقوى الكلام الوارد عن العلماء الذين يقولون بحرمة الغناء. بعض الناس زي واحد اسمه ابن القيصراني وابن حزم في المحلة ذهب إلى غير ذلك، ذهب إلى أنه القول اولا تعريف الاغاني انهي اغاني، الاناشيد ما بنتكلمش في الاناشيد وما بنتكلمش في حتى كل النظام بتاع مشاري وبتاع ابو خاطر وبتاع كل القصص دي، ده مش هو ده الموضوع، احنا بنتكلم في المعازف مش في الاغاني بالمعنى الاناشيد. المعازف هي الاشكاليه كلها فين؟ ان عندنا حديث، الحديث ده رواه البخاري معلقا، وذهب ابن حجر الى القول ب انه هو مسند وانه بتصحيحه، والبعض قال لا، ابن حزم منهم بيقول لا. ايه الحديث؟ ان هو لا يأتين على امتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، يستحلون وقال أربع حاجات ثلاثة متفق على حرمتها وهو المعازف اللي فيه مشكلة. الحرى الزنا، الحرير معروف النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرير حرام على الرجالة حلال للنساء، الحرى والحرير والخمر، الخمر ما فيهاش كلام، ناقص مين؟ المعازف. الذين ذهبوا إلى القول بصحة هذا الحديث قولا واحدا قالوا حرام، يستحلون المعازف يبقى المعازف حرام. وقالوا إلا ما استثنى الشرع اللي هو ضرب الدف، وحتى ضرب الدف قالوا للنساء، والبعض قال لا، في رجل نظر أن يضرب الدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، وطبعا لو نظر حرام ما كانش النبي أجازه، فقالوا ينفع للرجال على هذا الاعتبار. بعض الناس قيدتها قوي قالت في الأعراس فقط وفي الأشياء اللي فيها المناسبات، والبعض قال الأمر مطلق وفوش كذا. أدي الساعة أنا بحكي لك الدنيا رايحة فين وجاية منين. فالإشكالية فين؟ في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، ده أقوى الأدلة في الباب. عندنا أدلة تانية كتير، بعض أهل العلم ذهب إلى برضه في خلاف على تصحيح وتضعيف بعض الحاجات، زي حديث ابن عمر لما مر على رجل يأخذ بالناي بيضرب على ناي، فأخذ وضع أصبعيه في أذنيه وقال لغلام صغير معه يا غلام هل انتهى هل انتهى هل انتهى، ثم صنع ذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. فراح جير قايل لك ايه بقى، خلينا بقى كلام فقه، راح جير قال لك طب وازاي اصلا الرجل كان بيضرب الناي ازاي ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في قواعد بقى في الفقه كده بتتكلم، يقول لك هو مين قال لك ان اللي كان بيضرب ده كان مسلم اصلا؟ ما هو انت ايه كثرة يعني الاحتمال يسقط الاستدلال. المهم فيها حديث كتير في الباب ده. الإشكالية فين؟ هو أنا لما أقول حرام عشان أنا مكون رأي قبل، ولما أقول حلال لأنه مش ممكن يبقى حرام، فاهمني؟ الدنيا كلها أغاني وكل حاجة حواليك موسيقى ومفيش بتاع، ومعدين مش ممكن تكون دي غلط حرام يعني. هو أنا لما أقول حرام هبقى بفكر أنه لازم ما يبقاش حرام، ولما أقول حلال هيبقى لازم هيبقى حلال لأنه مش ممكن يكون حرام؟ ده الغلط. وده أنا بقوله لكم طول عمري حتى في المسائل، كل مسائل الخلافية، النقاب اللي مش عارف إيه، هو أنت عايز تقول نقاب عشان أنت مراتك منقبة؟ عشان أنت مراتك منتقبة فأنا لازم هيطلع واجب؟ لا يا عم، أنا أهل بيتي مش كده لابسين خمار ماشي؟ يبقى مستحب. ما هو كده يعني، في دافع في الأول خالص هو اللي بيوجه النظر، هو كده أنا واحد من أصحاب اللي هي فكرة هي كده غصب، هي كده حلال، هي كده حرام، هي كده وما فيش غيرها، ما فيش حاجة عندنا في العلم كده. فاحنا لسه قايلين احنا محتاجين أدب الخلاف، محتاجين كذا. تسألني أنا لما ألاقي المسائل بالشكل ده وأنا قاعد بعملها لك وقاعد بأصل لك التأصيل العلم اللي فيها ده كله، أقول لك بقت شبهة ولا مش شبهة؟ شبهة ولا مش شبهة؟ هقول لك تبقى شبهة عند الأمور مختلطة عليه، وما تبقاش شبهة عند اللي عنده يقين في اتجاه على عيني وراسي. أنا عندي بدل الدليل كذا إنها حرام، أنا عندي سين وصاد وعين وأنا مقتنع تمام بالأمر ده كده إنها حلال. عندك يقين ولا متبع هواك؟ في الحالتين أنت عايز تطلعها حرام عشان أنت هو كده، وأنت عايز تطلعها حلال عشان هي كده، يبقى ده اتباع هوا. طب اللي انا ده ولا ده مش عارف، يعني مش عارف ما انت اللي بتقوله بقى، ما انت حيرتنا. طب اعمل ايه؟ بقت شبهة، بقت حلال حرام حلال حرام حلال حرام. هنا ناخد القانون، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اتفقتوا؟ فهمتوا اللي انا عايز اقوله؟ في اخر خالص انا عايز اقصر التقصير ده مش عشان تتربوا على معنى. يا جماعة بلاش بلاش تمسكوا في حاجة وتقيموا من خلالها، فاهم حاجة؟ يعني ايه اللي بيحرم الأغاني ده يعني يبقى متدين قوي، اللي ما بيحرمش الأغاني ده يبقى متسائل خالص، لا اللي بيحرم الأغاني ده متشدد قوي، لا اللي بيقول كده ده وسطي. هي ما تنفعش كده، ما ينفعش كده خالص، ما فيش في كلام الفقهاء والفروع كده خالص، ما تتوزنش كده، بتتوزن باللي انا قاعد بتكلم فيه ده، في قواعد بنمشي عليها. القواعد دي انا بتكلم كده بقاعده تربويه،
بحتة، ابعد عن الذي فيه ريبة. بس ممكن انت بقى تقعد تقول لي انا متفق معاك على الكليبات والرومانسيات وقلة الادب والكلام اللي فيه عهر وضعر وكلام، اكيد ده حرام يعني، دي ما فيهاش كلام ولا فيها كلام مخلخر في الزمن ده. ايه طب هو بقى يعني ايه يقعد يقول لك فلان حلال وفلان كذا، المهم فالحاجات دي اظن ما فيهاش كلام. كل ده بقى يعني ما حدش هيختلف على اللي انا بقوله عليه ده، كل ما كان مثيرا للشهوات، كل ما كان مثيرا للمعاصي والمنكرات دي اكيد ده حرام، مش اكيد يعني ما فيهاش كلام. هو الخلاف هيقع فين بقى؟ في حاجات ممكن ما تكونش فيها كده، ان هيبتدي يقول لك لا انا شايف انها مش كذا والكلام ده ما فيهوش اي يعني تطاول ولا اي شيء خارج عن نطاق الشرع، شيء كلام كويس، كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. بس انا قلت القصه مش في الكلام، انا دلوقتي بتكلم في المعازف، حلال ولا حرام، هي دي المشكله. فاذا كنت انت قريت كلام ابن القيم وقريت وثقت فيه الحاجات بتاعت اجماعات اهل العلم فيها، فعليك ان يعني بما وصل اليك وبما تيقنت. أريد أن أطلب العلم في كل العلوم، فأين أجدوها في القاهرة؟ أنت مش من القاهرة أكيد، والله هتلاقي في المعاهد العلمية موجودة، روح معهد زي الأرقم المعادي، وهنا في فرع هنا في مدينة نصر، روح معهد زي العزيز، المعاهد العلمية هتجد فيها أكثر عشان هيبقى فيها انضباط أكثر، إنما الدورات أو الدورات العلمية الصغيرة اللي بتقام في بعض الأماكن يمكن أن تلتحق ببعضها، حاول تروح أي معهد من المعاهد ومن هناك تتعرف على المشايخ وتعرف جداولهم وتبتدي تبقى ملازم لحد فيهم في تخصص معين حتى تتقنه. هل يمكن أن نصلي ركعتين قيام؟ عايزين تصلي قيام؟ الآن مش الآن خلف؟ طب نشوف، خلينا كيف أفرق بين الابتلاء والعقاب؟ إذا كنت في ابتلاء فكيف نفرق بين أن نكون الحالة تنطبق عليه وعسى أن تكرهوا شيئا، واللي أنا فيه دلوقتي هو الشر بعد ما كنت أفكر كذا. هي بسيطة قوي، كل مرة أقول السؤال ده بيتسأل غلط. طب لو هو عقوبة هتعمل إيه؟ لو هو عقوبة هتعمل إيه؟ تتوب صح؟ ما هو العقوبة دي أنت في الآخر خالص بتتعاقب، هتعمل إيه عشان ما تتعاقبش؟ توب. طب لو هو ابتلاء هتعمل ايه؟ هتوب والله. ما نزل ذنب الا ب ما نزلت ابتلاء بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه، يعني في الحالتين ايه؟ بس انا ما بحبش استخدم الحاجات دي لعقاب وابتلاء عشان خاطر ساعات لما بتقعد تقول لواحد ده عقاب بيجي له احباط ويأس وبتيأسه في حياته، انت بتتعاقب انت، فخلاص يا سيدنا عارف. فهي مش يعني احيانا يبقى ايه يعني يبقى لفظ الابتلاء معاه يعني على ودانه ارحم شويه، انت في بلاء والبلاء ده ما ينفعش الا كذا، غير لفظ عقاب. فبالتالي فكر بالشكل الايجابي، الا وهو ايه المطلوب منك بعد؟ عرفنا ان هو شخصنا الداء بلاء او كذا، اختبار من ربنا او عقاب من ربنا، ايه المطلوب؟ ما هو بقى المعنى الابتلاء بالمعنى الثاني ده، يعني هو عايز يعرف ايه، يقول اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لو انت عايز تعرف الفرق تعرفه بالاثر. لو انت عايز تتكلم دلوقتي، انا بتكلم دلوقتي في الحته الاولانيه، ما تقوليش اسمه بلاء وذنب، ببعد عن المصطلح. لكن انت عايز الكلام العلمي اعرفه بالاثر. يعني ايه اعرفه بالاثر؟ البلاء يعقبه خير، العقوبه يعقبها شر. يعني الابتلاء عاده شدة يعقبها خير، أما إذا كان يعقبه شر فهذا من العقاب. لكن ابعد عن المصطلح دلوقتي واشتغل فيه المطلوب. طب خلاص لا ليه مش حاسس ظن بنفس الحاجة، واحد بيقول انه بيبتلى هو يعني ما حاسس قليل، لا ينزل بلاء إلا بذنب، ده في حالنا احنا الأنبياء. لا طبعا ياه يا شاء الله، يقول لك احنا بنبتلى عشان يرفع قدرنا طبعا في الجنة، يعني خلاص. ها هذا يقال له المغرور من غررتموه. يقول له ايه؟ يقول له هذا الفرح بالنفس هو الغرور. فاكرين فرحان بربنا؟ والفرح بالله هو السرور. الفرح بالله هو السرور، والفرح بالنفس هو الغرور. يقول له انت مغرور، غرك بالله الغرور. ما حكم المشاركة في المنتديات؟ ما حكم المشاركة في المنتديات الإسلامية المختلطة؟ وإن كان يجوز ما هي ضوابطها؟ وما علمناه أن حضراتكم موافقون على ما في منتدى الطريق إلى الله بما فيه من مخالفات عديدة ترد الإخوة والأخوات على بعضهن بشكل مبالغ فيه اللهم إلا قليل، وترحيب المشرف العام بمشرفة بقوله لها إذا أحب الله عبدا، وقول المشرف الآخر أشرقت الديار بأهلها يا ليلتي، والمشاجرات بين الإخوة وشتائم مش عارفة. أولا بعض أخوات الطريق إلى الله، أولا أنا لست مشرفا على موقع الطريق إلى الله ولست مقرا، هم الإخوة أعرف طبعا مجموعة من الإخوة هناك وبينزلوا المحاضرات بتاعتنا وليهم جهد طيب، لكن أنا ما أعرفش اللي بيحصل أصلا على الكلام ده خاص. ثانيا أنا قلت قبل كده زمان الكلام ده لما كنا فاتحين منهج المواقع بتاعنا القديم، احنا دلوقتي عاملين نظام لان النظام ده تعبني لأبعد ما يكون، قصة التعامل ما بين الشباب والبنات شوفوا اول حاجة انا لا اسميها مختلطة، يعني بس حتة علمية على المشي، هذا الاختلاط لابد ان يكون بتلاقي الوجوه، ده حاجة كمصطلح. يبقى ايه اسم اختلاط؟ امتى؟ لما يبقوا الاثنين في مكان واحد ومتلاقي الوجوه، فيترتب عليه بقى الفتن اللي ممكن تحصل من هنا. طيب ايه اللي يتقال عليه هنا؟ اللي هو التعامل ما بين بنات وشباب والاثنين ممكن يكونوا في سن خطر شويتين ثلاثة. الاصل هنا فاكرين ما خطبكما لما كنا بنتكلم في قصة موسى عليه السلام؟ سيدنا موسى قال لها ايه؟ ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. يبقى التعامل ده لو منضبط يعني ايه؟ مفيش تجاوزات، مفيش كلام فيه كذا، لان البنت دي رفقا بالقوارير، بنت شابة عندها كذا وشاب والاثنين بيشتغلوا في نفس المجال والسنارة غمزت وقدامها طول الوقت قاعد يكتف مش عارف ايه وايه وهي الناحية التانية تعمل ايه، فالقلوب بقى ايه مهفهفة على الاخر. ماشي أنا غاية هنا ما بتكلمش في الحلال والحرام خالص، أنا بتكلم فيه بقى إن الكلام ده ممكن بيترتب عليه بعض المفاسد بعد شوية، إنه الاحتكاك ده وغالبا الإخوة أظن بعضكم موجود اللي بيشتغلوا في الجمعيات الخيرية دايما بيجولي بيني وبينهم وبيشتكولي الأمرين، لأنه الاحتكاك مهما كان إحنا بني آدمين، فدي قدامي طول الوقت طول الوقت طول الوقت، طب انا عايز اتجوزها، طب ما فيش دلوقتي في حاجه عشان اتجوزها، طب الدنيا مش عارفه ايه، طب هي الدنيا بقى كده. فهنا بنيجي نقول حافظ على قلبك، حافظ على قلبك. فايه الحل؟ نقفل الموضوع خالص مش حل، نمنع خالص نفصل خالص، انت بتتكلمش في الواقع، اتكلم كلام ينفع. ايه الحل؟ الحل الانضباط، والحل انت امير نفسك، درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. فاهمين؟ يعني انا مش حاجي اروح قافل الدنيا كلها اقول لا 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 ضر المفسده اقفل اقفل اقفل، غلط. وفي نفس الوقت انا مش هينفع اقول الدنيا سادح مداح، يعني يلا يا شباب واللي يحبوا بعض يحبوا والدنيا حلوه والمؤمن يألف ويؤلف، فيعني مش هينفع تبقى كده، مش هتبقى ميغه يعني. انما بنقول ايه؟ انضبط انضبط، بس الضوابط اللي هو ايه؟ خد بالك انت لو حاسس ان في خطر ابعد، انت لو حاسس ان في خطر انت اميره نفسك، انت فاهمه كويس، ابعدي عن الكلام ده. وقلنا بقى نحط لهم شويه ضوابط، انه بلاش الكلام ده دلوقتي الفيس بقى اللي مصيبه، يعني ده المنتديات متلمه شويه، ده الفيس اللي فيه البلاوي السودا كلها، تتفرج على امه الله مع عبد الله بيعملوا ايه مع بعض، هنا هنا انت مش عارف ايه وبتاع ايه وسمايل فيس وبتاع ايه الهنا ده؟ ما ينفعش ما ينفعش، لان هو بني ادم، هو انت ما بتتاثرش بالكلام ده ولا انتوا ايه؟ اكيد يعني لما واحده بقى تعمل لك مش عارف ايه وحط لك شكل مش عارف النقاب اللي عامل ازاي ولا الخمار اللي شكلها ايه يا ترى دي مين بقى، وجوه بقى تلاقي انثى وتاريخ ميلادها وبتاع، وبتخلص المسائل انت مقفل ليه.
مصايب سودة، مصايب سودة، ان احنا لما نتساب لنفسنا تطلع البلاوي دي. ان دلوقتي الشخصيه مش معروفه فتبقى، انما لو اتعرفت تتحفظ. يعني اعمل اي اكاونت دلوقتي باسم اي بتاع في اي بتاع واخش بقى واعيش بقى بلاوي. فعشان كده انضبطوا عباد الله.
مش عايز بقى كل حد يجي يبطل انه ايه، قالوا لهم ان ما نعملش الحاجات دي وفي اخطاء وبتاع، قالوا لا لا ده الشيخ موافق وبتاع والدنيا زي الفل، لبسونا احنا تعملوا المشاكل وتلبسونا احنا. لا انا مش موافق طبعا على اي حاجه فيها مخالفه بما لا يخالف. ما الفرق بين التبتل والرهبانيه؟ التبتل حاجه والرهبانيه انت هتودينا رهبانيه ده ابتدعوها يا ابني، مش تبع الموضوع ده. الرهبانيه فيها شيء اخر خالص، التبتل ان تنقطع لله تبارك وتعالى. الاعتكافات والمعاني انك تقفل عصا كده وتقعد في خلوه بينك وبين الله، الخلوه بالله دي التبتل. انما الموضوع الثاني الرهبانيه ده لا، موضوع ثاني بقى، وتحرم على نفسك الجواز وتحرم على نفسك العيشه كلها. مش عارفه اتعامل مع ابي ومش عارفه ابره، انا وابي في خلاف منذ حاولت ان التزم وحواره معي يؤذيني نفسيا وانا حساسه قوي، وهو رافض أن أذهب أتعلم علم الشرع وكان معترض على لبسي، وهذه الأيام على طول يقول كلام لا يليق على الإسلاميين. أنا عايز أقول لكم في الحتة دي قبل ما أجاوب على السؤال، إحنا في مشكلة كبرى، واللي هيحط رأسه في الرمل كالنعام يبقى بيهزر. مناخ الاستقطاب ده الخسائر الدعوية فيه فجة وكبيرة وخطيرة، والسياسة أفسدت علينا كثيرا. خلونا نتعامل مع الواقع، وبلاش دلوقتي تقولوا لي بس اصلي وانا فاهم الاعتراضات اللي انت هتتكلموا فيها، وفاهم ان شاء الله يعني نحسن الظن بالناس اللي بتتعامل في هذا الامور، بس انا بتكلم عن الواقع. انا يعني احنا في مشكله كبرى علينا ان احنا نحلها دعويا واخلاقيا. وتاني الطريقه اللي بنتعامل بها اخلاقيا سوء، والتعامل ده بيفسد على الناس امور كتير قوي. مصيبه ان الاسلاميين دول خلاص بقوا رمز للاسلام وبقوا هو كذا، فاخطائهم بعض المشايخ بيقول كده اصل الاسلاميين دول شتى جماعات مختلفه وطيارات مختلفه فبالتالي هم كتير فاخطائهم كتير. هو كل واحد منهم لو غلط غلطه ومع الاعلام اللي مستني لك على اللقطه، فده اللي بيحصل عليك ان انت ترد في الشارع بحسن المعاملة حتى وان اساءوا، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. محتاج صبر، محتاج معلش. الناس تحت الضغوط الاعلامية الفجة دي في حاجات كتير مشوهة بالنسبة لهم، لما هيلاقي منك اسلوب مختلف وطريقة أفضل وبهدوء، عارفين بهدوء هي دي بهدوء دي الأمور تمشي يعني. لا في المعاملة طبعا والرد طبعا، يعني المفروض إن احنا نجمع ما بين الأمرين، إن احنا أولا نهدي الجو عشان نعرف نتكلم. احنا مش عارفين نتكلم، كله بيزعق وحوار الطرشان فعلا، عشان نعرف نتكلم بالراحة. يعني دلوقتي الناس بتتكلم بتقول إيه، والكلام ده حقيقي، ده الشارع اللي بيقول. انا بقعد بسكت خالص. انا يوم الاستفتاء بتاع السبت اللي فات ده انا على القاهره يعني مش الجيزه، المهم فواقف في الطابور ما بتكلمش خالص، المنطقه بتاع قعدت 3 ساعات اسمع الناس بتقول ايه وما بتكلمش. فلما تبتدي تشوف امور الناس في ايه، الامور ماشيه ازاي، هو بيتكلم على ايه؟ بيتكلم ان الشريعه شريعه الاخوان، صح؟ والخلاف بيننا وبين الاخوان خلاف سياسي، فالموضوع كذا وكذا وكذا وكذا، وانه وحافظ كلمتين بيرددهم في كل حته لسه سامعهم من هنا وهنا. محتاج ان انت بالراحه تتكلم، ابعد عن السياسه، ابعد عن الغلاف السياسي، وابتدي تتكلم في المحتوى. زمان ما كناش بنحب وما زلت ما بنحبش التصنيفات خالص. يعني انت ممكن تكون فكريا الكلمه دي
يعني الكلمة دي ما فيهاش حاجة تساوي أهل السنة مثلا، بس ليها ظلال. يعني أنا قلت لك أنت سلفي، سلفي قول بقى كده من الأول، عرفتك ما أنت فهمني بقى، ما أنا شكلي أنا كنت شاكك طول الوقت برضه. يا ابني أنا مكلم يعني سلفية تبع بتوع اللي هم صح كده دول. فأنت تلاقي نفسك إيه اتكتفت وخدت 20 تهمة، وأنا بتاع أنت بقى تبع البلكيمي ولا أنت تبع مين ولا أنت تبع فلان يا ابني. أنا هي كلمة أصلا معناها إيه؟ خلاص خلاص هي طلعت شتمة، ما تقولوا من زمان إنها بقت كلمة مش حلوة. هي كده. فابعد عن المصطلحات، المصطلحات دايما تؤدي إلى يعني مصطلح أنت تبع إيه قول لي بقى ها. فالمصطلح بيدي ظلال، لو قعدت تفهمه قول له المحتوى يا أخي. يعني المحتوى انا افهم السلفيه يعني ايه؟ يعني كلمه سلفي يعني كتاب وسنه والسلف. طب ما انا عايزين نقول كده طول النهار والليل جبنا ايه يعني؟ بس انت بقى انت انتمائك الحركي وانتماء يا عم ماليش دعوه، انت دخلتني في دي ليه؟ انا بتكلم دلوقتي كتاب وسنه، انت معايا فيها الصحابه معايا التابعين اللي بعديهم الائمه الاربعه معايا. اه حد يختلف على دول؟ لا. طب ما كلنا كده. طب انت كده خلاص. طب ما تابع عن المصطلح، ما قلتلكش المصطلح، شفتني بقول لك المصطلح، فهمتني؟ فابعد ساعات كده التصنيفات دي هتودينا في داهيه. فاحنا عايزين نبعد عن اللغه التصنيفيه واللغه الاستقطابيه واللغه اللي كذا. فدلوقتي بقى جديده بقى دي انه يقول لك ده هو لا يعترض على الشريعه انما يعترض على كذا، وخلاص بقى الدستور ده بقى شريعه الاخوان وبقت مش عارف ايه وبقت ايه. ابعدوا عن هذه المغالطات الشديده، اتكلم في المحتوى. يعني ايه المحتوى؟ انت عايز ايه؟ انا عايز اوصل يعني ايه الشريعه تساوي عندك؟ قول لي الشريعه يعني ايه؟ ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، هي دي الشريعه. بس تعرف تقول للناس الكلمتين دول؟ قل له المحتوى، ما تدهوش احساس ان احنا في لعبه سياسيه وان انت تبع احد الوينجين وانت بتحاول ان انت تضغط عليه بيها. غلط. عشان كده انا في نعم ولا قلت الكلمتين دول، كتبتهم على الفيس وقلت يا جماعه لا جنه ولا نار طبعا، والمساله اجتهاديه بحته، ويغلب على الظن عند فلان كذا ويغلب عند الظن كذا فوق دماغي من فوق. بس ما تحجرش على رأيي، أنا شايف إن الدنيا رايحة في الاتجاه الأسوأ، أنت شايف غير كده على عيني وراسي. أنت شايف إن هو مش كده؟ المسألة مش كده. المسألة مش خلاص، لأن دي على غلبة الظن. فغلبة الظن ده بيختلف من شخص لآخر. بس أدي الحكاية. أعرف ناس عادي جدا أقرب الناس إلي قالوا حاجة غير اللي أنا قلتها خالص. غريب جدا بس عادي يعني، ايه المشكله؟ خلاص بقينا فيها عداوه يعني، ايه اللي بيحصل في البلد ده؟ ربنا يعافينا. ما هو هنا ما هو زي ما انت عارف كل فعل له رد فعل. لما هو النهارده ينزل واحد ولما يحصر مسجد ولما يبقى كذا، انت النهارده محتاج الاول خالص غطاء دعوي، غطاء في الاول خالص ان الناس تتفق على شيء ده صح، عشان انت مش مطلوب المواجهه اللي هي ان انا يعني انا شايف ان الاسبوع اللي فات ده كله كان لازم يبقى اكثر من ذلك، اكثر من ذلك خطاب للناس. لا مسجد لا، يعني نوصل للطريقه دي في التعامل، لا في حدود معينه عشان تبقى عندنا خطوط حمراء. عشان اعمل ايه؟ عشان مش بتوعي وبتوعك وتبقى العملية كذا. أنا عايز أكسب الناس اللي واقفة في الحياة خالص، اللي هم بره، اللي هو مش تبع الموضوع، اللي هو شايف إن دي ممارسات فجأة، فهو أول واحد يبقى مأمن عليا، غير ما أبقى رامي الناس في احتدام في مباراة ما بين شخصين بتتعامل فيها كذا وكذا 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 وتنتهك فيها الانتهاكات دي. لازم أرد رد قوي، لازم الرد يكون رد كويس، بس الرد ده يكون فيه اقدر اجمع الناس اللي الموقف ده كان ممكن يجي في صفي. فهمتني؟ الاخت بقى بتقول تتصرف ازاي؟ بتقول ان هو قاعد يقول كلام لا يليق بالاسلاميين، وانا بصراحه برد بعصبيه، وهذا من خطئك. ما ينفعش اصلا مع والدك ترد بعصبيه، وما ينفعش حتى ولو تطول على مين ان انت تردي بهذه الطريقه. ليه؟
لانه احنا في المناخ ده مش هنعرف نوصل حاجه. احنا محتاجين قبل كده في اول خالص انت لازم تفتحي مجال لايصال المعلومه بتاعتك لقلب والدك بس بطريقه جيده. عشان كده انا دايما بقول حل مشكلتك من غير ما يعني نستفيد فيها بصراحه ومن غير اي حاجه، بوسي ايد ابوكي ورجليه. تقدريها؟ لو تقدريها اتحلت المشكله. وده ابوكي تعرفي تبوسي ايديه ورجليه. طب ده ايوه ابوكي، حتى ولو كان ابوكي هو ده. فقولي لي بقى لما تروح تقولي له ابوس ايدك وتاخديه بلين هينكسر، ولو كان في عتو وكذا وكذا هيحس ان انت اختلفتي، وانت كمان هتكون دي رساله ربنا ليكي. ربنا قال واخفض لهما جناح الذل. انت اتذلتي لابوكي؟ ما هو اللي بيعمله فيا ده ذل. لا ده مش ده الذل. الذل الحقيقي ان انت كده تنكسري. تنكسري لله. انا عندي محاضره اسمها انكسري لله، اسمعيها فيها المعاني دي كيف تنكسر للوالدين. محمد بن مكادر كان بيحط خده على الارض ويقول لامه دوسي برجليكي خدي عشان اشعر واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. حد منكم بس ايد ابوه ورجليه؟ يعني قاعد ابوه كده بس ايده ورجليه؟ خليها ايديه دلوقتي حتى بص ايده كده واحترمه ووقره حتى يحس يا اخي ان انت انت من ساعه ما دخلت الجامعه ومشيت مع الارهابيين دول وانت بقيت متناهي ب 60 نيله. لا يعني يبص يلاقي حاجه ثانيه. ايه ده؟ بص الادب. ايه ده؟ هو ده هما بيعلموكوا كده في الجامعه؟ بيعلمك في الجامعه انك تبص ايد ابوك يحس ان فيه؟ ايوه كده. الناس لا تختلف على الاخلاق الاساسيه، يعني الاخلاقيات يعني مش هيختلفوا في العفه ويختلفوا، انما اختلافات في الايه؟ في المعاني دي، الاحترام والتوقير. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويغفر كبيرنا. فنحس ان في حاجه. هو ده يا ابن الدين، هو ده فعلا الدين. طالما الدين ده عمل فيك كده يبقى اللي انت بتاخده ده صح، وهتوصل رسالتك بطريق اخلاقي جيد. هل يجوز ان اكتب ما يقوله الخطيب يوم الجمعه حتى اذكر به غيري؟ طب ما تسجله، يعني سجله عن طريق الموبايل وبعد كده تبقى تكتب، انما لا تكتب طبعا. من مس الحصى فقد لغى. طب انا عامل ايه في الاخ المره الجايه ده؟ صح؟ طيب هجاوبك صدقني، بس ايه يعني الخصها شويه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا اكرم من سئل ويا اجود من اعطى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم قنا شر ما أهمنا وأغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم يا منان من علينا ربنا بالاستقامة والالتزام. اللهم ارحم حنين الحان إليك، مساكينك ببابك، فقراؤك ببابك، مؤملو خيرك ببابك، راجو فضلك ببابك، محبوك ببابك. فلا تطردنا يا رب عن جنابك.
اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك من استحواذ الشيطان علينا، نشكو إليك من أنفسنا الأمارة بالسوء وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك، فخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم برحمتك، اللهم بعفوك، اللهم غفرانك، اللهم فاغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم. سبحانك الأعز الأكرم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إلا رضيت عنا يا رب، لا تفض هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد رحمتنا أجمعين، إلا وقد تبت علينا أجمعين، إلا وقد أحببتنا أجمعين. اجعلنا من أحب عبادك لك، من أخلص عبادك لك، من أصدق عبادك لك. نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم، نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم، نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا يا رب، تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعطي كل ذي مسألة مسألته، اللهم أعطي كل ذي مسألة مسألته، اللهم أعطي كل ذي مسألة مسألته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.